بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى على الطحاوي.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الطحاوي ورحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدأ بلا كيفية قولا، وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر، وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر، حيث قال تعالى: سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هذا إلا قول البشر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر ولا يشبه قول البشر. قال العلامة ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، ضل فيه طوائف كثيرة من الناس، وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله.
نعم، يقول: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، هذا أصل كبير من أصول الدين، وهو إثبات أن الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة، وأنه كلام الله عز وجل على الحقيقة، قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين، لكنه سهل. فكون القرآن كلام الله عز وجل وتكلم به على الحقيقة، هذا عند أهل السنة والجماعة أمر سهل، بل إن الناس إذا تركوا للفطرة فإذا الفطرة تشهد بذلك بلا إشكال. ولكن هذه المسألة صارت معقدة عند الناس نظرا لمقالات الفرق والطوائف، وإلا مسألة كون القرآن كلام الله عز وجل هذا لا يكاد ينكره أحد من العوام. إذا قلت لعامي لم يدرس شيئا في الشريعة: القرآن هذا كلام من؟ يقول لك: هذا كلام الله عز وجل. الله يتكلم؟ يقول: نعم الله يتكلم. من الذي يقول بأن الله لا يتكلم؟ وعليه فإننا نقول فائدة: كثير من المسائل التي تنازعت فيها الفرق هي من أظهر ما يكون من الدين من جهة عملية علمية، أما من جهة عملية فقد تجد واقعا مريرا، وتجد حروبا تدار بين الفرق من جهة عملية. لكن حينما نأتي نناقش أي مسألة من هذه المسائل من جهة علمية نجد أن الأمر سهل ويسير جدا ولا يحتاج إلى عناء. يعني بغض النظر عن مناقشة الفرق في مسألة القرآن، بغض النظر حينما تأتي تثبت أن القرآن كلام الله عز وجل هذا موجود: وإن استجارك وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، إنا أنزلناه في ليلة القدر. فالله عز وجل كونه يتكلم والقرآن كلام الله سبحانه وتعالى هذا لا إشكال، أدلة القرآن والسنة والإجماع على هذا. وكما قلت لك، أنت كم مرة في حياتك ناقشت عاميا في المسجد عمي في المسجد ما أعرف شيء، رجل فلاح، كم مرة ناقشته في مسألة الله يتكلم أو لا يتكلم، القرآن كلام الله أو ليس بكلام الله، كم مرة أنت ناقشت في الوضوء، عمال الرجل إذا توضأ أمامك العم إذا توضأ أمامك يقول لك مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، وبعدين يتمضمض بدعاء ويستنشق بدعاء ويغسل وجهه بدعاء ويغسل مش عارف ايه ويمسح رقبته وكذا وهكذا، تجلس تناقش الوضوء السنة كذا والسنة كذا والسنة كذا، إذا قام يصلي أمامك إذا بي الله أكبر، يا سيدي ما وردش ديت ايه دي او كده او اي حاجة من اول تكبيرة الاحرام وانت بتنبه على صلاته، ناقشنا العوام كثيرا اذا سلم من الصلاة سلم عليك حرما، طب اذا توضى زمزم، يعني ناقشنا العوام في كل القضايا ديت، في كل هذه القضايا، اذا جاء الاذان نفس المسألة، الاذان وملاحظات على الاذان، الصلاة، كل شيء، لكن أن الله يتكلم أو يتكلم ما قابلنا أحدا أبدا ينكر أن الله يتكلم، إلا إذا تلوث بمذهب الأشاعرة ودرس على يد الأشاعرة، لكن العام لا أحد أنكر رضا الله في السماء، اللي هي المسألة الخطيرة، لما نيجي عند علو الله عز وجل هنجد وهذه مسألة وهذا أصل كبير من أصول الدين، أصل كبير في نفسه لكن من جهة علمية أسهل الأصول، أأمنتم من في السماء، أين الله في السماء، لكن لو سقطت بهذه المسألة على واقع الفرق تجد ماذا؟ تجد واقعا صعبا، وتجد كلاما لا يفهمه إلا أخص طلاب العلم، وتحرير مذهب الأشعرة والماتريدية والكلابية والكرامية والمعتزلة والجهمية، كتب تصنف في إثبات علو الله مع أن الفطر تقول الله في السماء، فنستفيد فائدة أن صعوبة هذه المسائل كان من قبل الفرق لا من قبل أصل المسألة في نفسها، فإنك لو جلست في سيارة في قطار في حافلة متى ناقشت رجل بجوارك في علو الله، متى ناقشت رجل بجوارك فأن الله يتكلم، متى ناقشت رجلا بجوارك أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، ولا مرة، أنا عن نفسي ولا مرة، لو أنت حصل لك مرة ناقشك واحد يبقى ده إيه، درس المذهب الأشعري أو سمع أو إلى آخره، لكن رجل على الفطرة رجل جايبه من غيطه كده من الحقل أمامك قل ما شئت لن يعترض عليك، بل لو أنك أمامه أنكرت أن الله يتكلم سينكر عليك، أن الله ليس في السماء ينكر عليك، حتى لما بيقول الله في كل مكان كلمة بيقلدها ما لا يعرف ما وراها، هو عنده الله في السماء والله في كل مكان، وتجد الله في كل مكان يعني هو يريد أن يعظم الله، لك الله في كل مكان، الله في التفاحة، الله في الشجر، الله في كذا، يعني إيه قدرة الله، بس هو ما عندوش بقى التأويل أن يقول قدرة الله، حتى لو قال في كل مكان طبعا كلام غلط، لكن المقصد أنه ليس مبنيا على مذهب عقد بالنسبة له، إنما الصعوبة حينما تأتي إلى واقع الفرق، من هنا تصبح المسألة من أصول الدين العظيمة التي خالفت فيها الفرق، إنما كأصل علمي أصل علمي سهل جدا، وجميع مسائل الدين التي افترقت الأمة فيها بين طائفتين، طائفة واحدة هي أهل السنة والطائفة الثانية المتوزعة على الفرق اللي هم أهل البدع، وهم أقسام أهل سنة أهل بدعة، وأهل البدعة أقسام تنقسم إلى 72 فرقة من هذه الفرق، ولهذا لو سكت الجاهل لقل النزاع والخلاف، والعلم نقطة لكن كثرها الجاهلون، إنما هو نقطة بسيطة جدا، نقطة نقطة، والأصول التي اختلفت فيها الأمة هي عبارة عن نقطة، ولا نحن بنقول يكفي الأمة حتى تجتمع 5 دقائق بس، الأمة تدرس 5 دقائق أو تسمع بس 5 دقائق وسوف نكون أمة واحدة، حتى نكون أمة كفهم الصحابة وكفقه الصحابة هما 5 دقائق بس خلاص. لو أن القلوب صفت وأن العقول زكت وأن الجميع حسن قصده وأراد العلم 5 دقائق تنتهي خلاص، ولا نزاع ولا خلاف. أنتم ليه يا مشايخ هذا ينتقد هذا وهذا ينتقد هذا، وافترقتم واختلفتم وغير ذلك من الأمور هذه، ليه ليه؟ ونقول وسيبقى هذا الاختلاف ولا يزالون مختلفين من جهة كونية قدرية إلا ما رحم ربك ولذلك خلقه. نقول والله سلهم على ما الاختلاف، أما نحن فلا إشكال عندنا. ما الذي خالفنا في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ ليه المشايخ يختلفون؟ والله المشايخ دول يرون الثورات وإحنا لا نراه. وإنت بترى ثورات ليه؟ أنت ما عندك سمع وطاعة؟ أسمع مقطع أمس الواحد من هؤلاء حتى تعرف كيف الأمور تتسع بسبب عدم الفقه. هذا رجل يقول بأنه الخروج على الحاكم الظالم هذا جائز، لكن منوط بالقدر. إذا كان في قدر، إذا كان في قدر فلا يسمى الخارج على الحاكم الظالم خارجيا، لأنه يطالب بالعدل، بيطالب بالعدل ويطالب يريد حاكم يحكم بما أنزل الله. صحيح أنه قد لا يكون قدر المصالح والمفاسد، فيكون الكلام معه من هذه الناحية أنه خرج بدون قدرة، لكن هذا لا يعد ماذا؟ هذا لا يعد خارجيا إذا خرج على الحاكم إذا كان ظالما. طب وترك النصوص كلها والإجماع على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، من أين أتى هو؟ قال لأن الولاية الشرعية منوطة بالحكم بما أنزل الله. طب من الذي فهم هذا؟ وكيف ينقل الإجماع مع وجود هذا الأمر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون بعد أمات يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، إذن يحكمون بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. فلو أن هؤلاء رجعوا إلى أصول أهل السنة، والقدرية رجعوا أصول أهل السنة، والمعطلة رجعوا لأصول أهل السنة، والممثلة رجعوا لأصول أهل السنة، والأشاعرة رجعوا لأصول أهل السنة، لكانت المسائل غير متسعة. وإنما تتسع هذه المسائل بسبب الجهل ودخول الرأي والعدول عن منهج أهل السنة والجماعة المنهج الرشيد. ولهذا نتكلم في مسألة خلق القرآن، وسترى مذاهب تريد أن تحرر الفوارق بينها، وكنا في غنى عن هذا، كما أن الصحابة لم يناقشوا شيئا من هذا الأمر لعدم وجوده. الصحابة سمعوا القرآن وأن القرآن كلام الله وأيقنوا بذلك، كما قال الطحاوي رحمه الله وأن القرآن كلام الله منه بدا لا من غيره، فلم يخلقه في هوى ولم يجعله في شجرة، ولم يأخذه النبي من بيت العزة صلى الله عليه وسلم، منه بدا بلا كيفية قولا وأنزله على رسوله وحيا، وصدقه المؤمنون على ذلك حقا وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية. فمن سمع فزعم أنه كلام البشر فقد كفر. ليه كفر؟ لأن الله عز وجل ذمه وعابه وعده بسقر، حيث قال سأصليه سقر. فلما أوعد الله بسقر لمن قال إن هو إلا قول البشر، لما قال في القرآن إن هو إلا قول البشر فكفره فأوعده الله بسقر، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البشر. يبقى المسألة رجع إليه، إلى أن هؤلاء يقولون هو قول البشر، مثل ما قال المشركون ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلم بشر. وأما هذا المؤمنون فيقولون هو قول خالق البشر. يبقى ضع كلمة خالق، قول خالق البشر وليس قول البشر. هذا المسألة، خلص المسألة. القرآن قول خالق البشر وليس قول البشر، هذا هو الخلاصة. طب الذين قالوا ليس قول خالق البشر ما مذاهبهم؟ سترى مذاهبهم، الله يعينك على فهم مذاهبهم، الله يعينك. طب واحد يقول طب ولماذا ندرس هذه الأشياء؟ احنا ندرس ان القرآن كلام الله عز وجل، ما علينا من هذا اصلا، ما علينا من هذا، ولا نشغل بالنا بكلام الكلابية وكلام الأشاعرة وكلام كذا وكلام كذا. نقول انت من، انت عملك ايه؟ انا رجل فلاح، خلاص يكفيك هذا بس، واي قول خلاف هذا ضال. انما انت طالب علم ترد على اهل البدع، انت طالب علم تخشى جيوش اهل البدع، لابد. زي انت الان انت ماسك عندك طبنجة؟ لا. طب انت عندك في بيتك بندقية آلي؟ لا. طب ماشي بالخنجر في بيتك؟ في لا، مش محتاج. تروح تصلي في مسجدك وتروح شغلك وترجع، محتاج؟ لا، انت محتاج خنجر ولا انت محتاج طبنجة ولا انت محتاج رشاش؟ لكن مصر دي لها جيش؟ عنده خناجر؟ لا، ده عنده دبابات. تمام، يبقى الجيش يحتاج الى دبابات ويحتاج الى صواريخ ويحتاج الى طائرات، وطائرات من طراز ايه؟ مش عارف ايه ديت اللي زي، لا، طائرات احدث طائرات، لابد تكون الطائرات احدث طائرات والدبابات احدث دبابات والاسلحة احدث اسلحة. ليه؟ لان عدوك سيحاربك باحدث الاسلحة، فلابد ان تقاومه باعظم الاسلحة ايضا واحدث الاسلحة. يبقى في فرق بين تسليح جيش وبين انت كشخص. انت كشخص يكفيك تكون في حالك، صلي عملك، تعود الى بيتك. لهذا العام نقول له الذي تعلمه هو كذا وفقط، مع الحذر من اي قول يخالف هذا. لكن العام ما يدري عن قول أشعر ولا قول كلابية ولا قول، المهم اي واحد يقول لك بان الله لا يتكلم اعلم انه على ضلالة، بان القرآن ليس كلام الله اعلم انه على ضلالة. ده يكفيك يا بائع الموز، يا بائع الفكة، يا بائع الجرجير، يا كالناس في الشارع، ده يكفيك. اما انت كطالب علم، اما انت كعالم، اما انت كشيخ، فانك لا تقتصر على هذا الامر، لانك لا تتعبد بالعمل فقط، انما انت تتعبد بمعرفة ماذا؟ الباطل لدحضه، الباطل لرده. بل نغضب الحق على الباطل، الحق العلم على الباطل الشبهات، فيدمغه فإذا وزاهق. فهناك ما يلزم العالم العالم، هناك ما يلزم العامي، هناك ما يلزم طالب العلم الذي يتعلم لكي يبلغ، لكي يبين. فهذا فرض كفاية على الأمة أن يكون فيها هذا العالم الذي يبين ويضحك شبهات هؤلاء. إذن مسألة القرآن سهلة، مسألة صفة الكلام سهلة، رؤية رب عز وجل في الجنة سهلة، علو الله عز وجل سهلة، لكن هذه المسائل أخذت حيزا مع الفرق كبيرا جدا، حتى صنفت المسائل، صنفت الكتب في هذه المسائل بصفة ماذا؟ بصفة خاصة، واتسع الكلام في الصفات وكذا. ولهذا كان أكبر خوض بين الفرق فيما يتعلق بمسألة أسماء الله عز وجل وصفاته، ولهذا كثر كلام من؟ كثر كلام الأئمة في هذا الباب. ثم لما صار بعد 400 سنة الضلال في توحيد الألوهية أيضا، والانصرف إلى القبور وكذا، بدأت المصنفات تكون أيضا في توحيد الألوهية، وعظمت جدا في عهد الشيخ ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه، فصنف في هذا الباب. فالعالم لا يتعلم لينقذ نفسه فقط، بل يتعلم لينقذ غرق الأمة ومنحرفي هذه الأمة الذين ابتعدوا عن السبيل القويم والصراط المستقيم. ولهذا لا أحد يعدل العالم، العالم جيش، بل جيوش، اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة، اجتماع الجيوش، جيوش الأدلة، جيوش البراهين، العالم لا يعدله أحد، ما يتقدم العالم إلا الأنبياء. ولهذا يأتي العلماء بعد الأنبياء، لأنهم ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما، وإنما ورثوا العلم. ومن هنا العالم يحتسب، وطالب العلم يحتسب، طلب العلم يرحل ليلا ونهارا ويحفظ ويراجع ويحذف عن الدنيا، يأخذ منها بالقدر الذي تحيا به حياته، ولا يلتفت إلى حطامها. ما يقول فلان عنده ملين وأنا ما عندي، ما يقول فلان يركب سيارة وأنا ما أركب، فلان يأكل كذا وأنا ما أكل. الله عز وجل اختارك لما هو أعظم من ذلك كله، اختارك لما هو أعظم، لحمل هذه الرسالة، لحمل هذا المنهج العظيم، لتعليم الناس. أنت الآن في الأمة تقوم مقام الأنبياء، تقول مقام الأنبياء، من الذي يبلغ الأمة توحيد الربوبية الألوهية الأسماء الصفات؟ من الذي يبلغ الأمة تفسير القرآن تفسير الأحاديث؟ من الذي يبلغ الأمة الفقه الشرعي الصحيح؟ من الذي يرد على أهل الباطل أيا كان موقعهم؟ ولهذا أنت لا أنت لست متخصصا في الرد على المعطلة أو الممثلة، أنت تخصصك في الرد على كل صاحب بدعة. فلا بد إذن ولو لم تكن البدعة في مكانك أن تتعلم المنهج الشرعي الصحيح في كل هذه المسائل لتكون قائما بالحق إذا ما وقعت هذه البدعة. أنت ما تدري، قد تبتلى بأشعري، قد تبتلى بصوفي، قد تبتلى بإخواني، قد تبتلى بتبليغي، قد تبتلى ما أدري إيه. فأنت لست طالب علم متخصص في باب أسماء وصفات، أو شيخك إذا ذكر بتاع الأسماء والصفات. لا، ما فيش حاجة اسمها شيخ. شيخ ابن باز بتاع الأسماء والصفات؟ الشيخ ابن عثيمين كان بتاع الأسماء والصفات؟ الرضواني بتاع الأسماء والصفات؟ أيوة بتاع الأسماء والصفات، يبقى منحرف. طالما بتاع أسماء والصفات يبقى منحرف، ولهذا فعلا منحرف. ليه؟ ليه أسماء والصفات؟ لأنه بدأ يخالف جمهور الأمة. من هنا علم وعرف. إنما بتاع أسماء وصفات على منهج السنة هيبقى بتاع أسماء وصفات، وهيبقى بتاع ألوهية، وهيبقى بتاع ربوبية، وهيبقى بتاع رد على الفرق، وهيبقى بتاع هكذا. هو طالب العلم كده، هو الشيخ كده. أعطيني شيخ بتاع مسألة، أعطيني كده. العثيمين بتاع إيه؟ الألباني بتاع إيه؟ ابن باز بتاع إيه؟ الرضواني بتاع إيه؟ هو نفسه يقول كده. ده المطعم اللي جنبي معلق الاسماء والصفات مش عارف ايه وبتاع اللي احنا جامعين، ده اصل فلان مخالف المنهج في الاسماء والصفات، اصل الاسم كذا، الكمبيوتر انا قعدت كم سنه اجمع. هو ده الشذوذ، هو ده الغلو الذي افضى به، والتكلف الذي افضى به الى ان يتهم السلف، وان السلف جمع الاسماء وجمع الاسماء لم يكن في مقدور البشر حتى جاءت هذه الاجهزه. كده لم يكن في مقدور البشر، يعني بيعترف ان ما في احد قط في امة الاسلام جمع الاسماء، لان كان يحتاج انك انت تجمع كل النصوص، وجمع كل النصوص لم يكن في مقدور البشر. انما بعد الانترنت صار في المقدور. طب في مقدور البشر الانترنت الله خلق يعلم؟ لا، عن طريق الجمع. طب الجمع ده وضع بشري، بنحط فيه الموسوعة، نحط فيه محتمل ان فيه لسه مجلدين، موسوعتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، وهو حسب ما تعطي انت الجهاز بتبرمجه، اعطيله وديك، اعطيله واعطيه، أليس كذلك؟ يعني ده نرجع إلى أيضا عمل البشر. وما في أحد أحصى ولن يحصي أحد العلم، لا عن طريق أجهزة ولا عن طريق كتب. وقد نقل الإجماع على هذا، أن أحدا لن يحصل، لا يحصل علما إلا نبي. فنبينا صلى الله عليه وسلم أحصى هذا العلم. أما عهد النبي كل يغيب عنه أشياء. الصحابة الأفاضل الذين عاينوا التنزيل والذين نزل فيهم القرآن، ومع ذلك ما أحد اجتمع له العلم بجميع السنة، العلم بجميع الأدلة. أبو بكر يخفى عليه، عمر يخفى عليه، عثمان يخفى عليه، لكن الأمة بمجموعها لا يخفى عليها الحق، لأن الله قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالشيخ إذا عرف بالمسألة اعلم أنه يحصل فيها غلو. الخوارج عرفوا بمسألة الحكم ولهذا غلوا فيه. فشيخ السنة شيخ العلم، لأن السنة ليست فقط أسماء وصفات. شيخ السنة شيخ العلم، لأن السنة في الأسماء وصفات، السنة في القدر، السنة في الصحابة، السنة في الإمامة، السنة في الإمام بالكتب، الإمام بالرسل، السنة في كل شيء السنة. ولهذا شيخ السنة لا يصنف إلا بالسنة، ما يصنف بمسألة. شيخ السنة لا يصنف بمسألة أبدا، لا يصنف بمسألة. إذا قيل الشيخ صاحب المسألة الفلانية اعلم أن في تجاوز في هذا الباب، في تجاوز في هذا الباب غالبا. ولهذا لم نعرف علمائنا شيخ كذا، شيخ ابن باز شيخ السنة والعلم، شيخ ابن عثيمين شيخ السنة والعلم، الشيخ الألباني شيخ السنة والعلم، بخلاف بقى العلم ممكن يبرز في علم الفقه، ممكن يبرز في علم الحديث، ممكن يبرز في علم التفسير، ده علوم. لكن أنا بتكلم على مسائل، مسائل شيخ مسألة يوالي ويعاد، مسألة مسألة يبقى يوالي ويعاد عليه. حتى في مسائل جزئيات الناس تعرب به، يعني واحد ما تقول مثلا في فلان فلاني، والله فلان فلاني هذا كذا وكذا، وأراه يصور و يصور ليه؟ عنده كل الدين التصوير، كل الدين التصوير. واحد ثاني والله الشيخ الفلاني كذا يلبس لبسة بلده من القميص والبنطال. ايه قميص وبنطال؟ انت عندك القميص والبنطال دي مما يخالف في اهل السنة والجماعة اهل البدع على شيء؟ ايه قميص وبنطال؟ يلبس عدد بلده. واحد بيسأل عن شيخ في بلد يعني، فبيقول هذا يلبس لبسة اهل بلده من القميص والبنطال. وصلت الى هذه الدرجة قميص وبنطال؟ رجل موظف بيروح سلمان دلوقتي، مبدع بقى دلوقتي خلاص، وجاكت كمان، قميص وبنطال وجاكت وجاكت. يبقى هذه مشكلة، هذه مشكلة. ليه بقى؟ نظرتك لهذه ايه؟ متفرنج، يعني رجل متفرنج ومجرد. أبدا، قال لي بس هذا عادة الناس، أفضله القميص، هذا أفضله. صور فرق بين صورة تعلق على جدار وكذا، صورة ما وبين الفيديو. هذه مسألة اجتهد فيها العلماء، مسألة الفيديو اجتهد فيها، منهم من منع الحق بالصور التي تضاهي، ومنهم من جاوز. مسألة اجتهادية زي كأي مسألة اجتهادية. أنت ترى قدم أدلتك المنع، أنت ترى الجواز قدم أدلتك. ليس بهوى، ليس لأني أريد أن أصور يبقى أعد الأدلة في هذا، لا، أنت هذا اجتهادك في هذا ورأيت أنها تلحق، هذا اجتهادك وهذا اجتهاد الآخر كذلك. المهم أن كل واحد يكون على ماذا؟ على أدلة، وعنده رد على الأدلة الأخرى، كسائر مسائل الاجتهاد لا إشكال، كسائر مسائل الاجتهاد لا إشكال. يبقى نفرق بين مسائل الاجتهاد ومسائل الاعتقاد. لكن أنا أجي أنتقد واحد بمسألة اجتهادية، أجي أنتقد واحد لأنه مثلا ترك أولوية لم يلبس القميص. والله رأيت واحد ينتقد شيخا في ماذا؟ في الأمرين هذين، أنه يصور يخرج في التلفزيون يصور وماذا ويلبس لباس القومي من البنطال والقميص. طيب خلاص، والشيخ فلان بيظهر في التلفزيون، مش يعني استدلال بالشيخ فلان، لا، هذه قاعدة باطلة. حتى لو الشيخ فلان ظهر حرام ليس حجة، لكن أقصد ليس حراما من المحرم القطع اللي احنا نقول يشرب خمرا، إنما دي مسألة شرية. البعض يرى والبعض يرى، البعض يرى بعض مسائل الاجتهاد، هذا عنده دلته وهذا عنده أدلته. هل أنت انتقدت واحدة لأنه يرى نزول على الركبتين أو اليدين؟ فالشيخ إذا عرف بالمسألة غالبا 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 تكون هذه المسألة حصل فيها التفريط والغلو الذي صار بها مشهورا لمخالفته ما عليه الناس في هذه المسألة. ولهذا من أضل الناس، من أضل الناس في باب الأسماء والصفات محمود عبد الرزاق الرضواني، من أضل الناس في باب الأسماء والصفات، من أضل الناس، يعني الذين سقطوا من أدعية السلفية باب الأسماء والصفات مصون عنده. يعني أنا ما أعرف لا الحسان ولا الحويني ولا لهؤلاء، ما أعرف مخالفات في باب الأسماء والصفات فيما يبدو فيما يظهر لي. لكن هذا الرجل، هذا الرجل انحرافه في هذا الباب خطير جدا. يكفيك أن هذا الرجل يفتح الإنجيل ليبحث مسألة الأسماء والصفات في سابقة لم تسبق أبدا، سابقة لم يسبق إلى رضوان. شوف الغلو وصل إلى أي درجة، أراد يجمع الأسماء من الكتاب المقدس كما يقول اللي هو المحرف، أما الإنجيل الذي أنزله الله عز وجل، نعم كتاب ربي سبحانه وتعالى نؤمن به، ومن كفر بالإنجيل الذي أنزله الله كان كافرا بالقرآن الذي أنزله الله. نؤمن بالإنجيل وأنه كتاب ربنا، ونؤمن بالتوراة وأنها كتاب ربنا، ونؤمن بالقرآن وأنه كتاب ربنا، نؤمن بالزبور، كل هذا نؤمن به لأن القرآن دل عليه. أما المحرف هذا وضع بشر، هذا ليس كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، إنما الإنجيل والتوراة التي أنزلهما الله سبحانه وتعالى هذان كتابان أنزلهما الله عز وجل وهما من الكتب العظيمة. لكن من الذي فتح الإنجيل ليبحث مسألة أسماء وصفات؟ ابن القيم، الدارمي، أحمد، ابن تيمية، ابن القيم. من الذي ذهب إلى العد والحصر الذي ذهب إليه رضواني؟ من؟ فنعود إلى أصل المبحث حتى نتعلم، حتى نتعلم أصل المبحث واحد، أن الهداية وأن الاستقامة يسيرة جدا يفهمها العامي. جميع أصول السنة، أصول السنة ليس تعلمها صعبا على العوام. من أين أتت الصعوبة؟ أتت الصعوبة من الفرق وأهل الضلال بمقالته، فتحتاج إلى عناء في التصور أقوالهم، وتحتاج إلى عناء في الرد عليه. هذه أول فائدة نستفيدها، أن الهداية سهلة، سهلة كما قلنا. 5 دقائق تجتمع الأمة، هشير بيد واحد، 5 دقائق على الأكثر، اعطوني 5 دقائق واعطوني كل الأمة بشرط، بشرط ما أحد يجلس بقناعة قديمة، كل يطلب الهداية. 5 دقائق، 5 دقائق نبدأ بالدعاء. تعال اجلس يا حسان، اجلس يا حويني، اجلس يا عدوي، اجلس يا كلكم، اجلسوا 5 دقائق بس ولن نختلف. ما فيش احزاب في الاسلام اصلا، كل هذا باطل، ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء، اجماع على هذا. خلاص انتهت، خلاص يا برهامي تركت حزبك، سمعا وطاعه يا شاب. طيب ما فيش حاجه اسمها خروج على سلطان ظالم طالما مسلم، ما فيش حاجه اسمها خروج على هذا، الاجماع منعقد على هذا، ومن خرج عليه فانه يكون مبتدعا ضالا. خلاص امنا وتقرا من اصول السنه، امنا امنا خلاص، ما عادش فيه سلفيين يطلعوا مظاهرات ولا شيء ابدا ابدا ابدا، ولا برلمانات ولا برلمانات ولا انتخابات، لان كل هذه من امور ووسائل الديمقراطيه، وهي منبوذه عندنا، وهي الحكم بغير ما انزل الله، لا ينبغي للشارع. طيب نعمل ايه؟ نغير امتنا ازاي؟ نغير امتنا بما غير الانبياء اممهم، اممهم بالتوحيد والسنه والاتباع. طيب لكن ممكن ما حدش يستجيب، لست ملزما، لا تنتقل بدعوتك الى اخرين، انتقل بدعوتك الى نفسك، بلغ منهاج النبوة، هذا الذي يلزمك، وما عليك من الناس، اتبعوك او رفضوك، ورأيت النبي وليس معه احد. انتهينا، انتهينا. جميع الفرق والجماعات ضالة، ضاد الف لام تاء، ضالة، إلا من كان على ما كان عليه النبي والصحابة، فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. يبقى لن يكون هناك موازنات في منهج الإخوان ومنهج كذا وكذا. أمس بسمع مقطع أيضا لواحد اسمه سعيد الكمالي، هذا ولا الكمالي اللي هو المغربي، يسأل عن الإخوان المسلمين، قال الإخوان المسلمين كسائر الناس، منهم الصالح ومنهم كذا ومنهم كذا ومنهم كذا، هو نفس جواب تقريبا عبد الكريم الخضر ايضا، ان هؤلاء الاخوان منهم ومنهم ومنهم منهم ومنهم، هكذا هو. لا، الاخوان المسلمين ما تقول فيهم فرقه ضاله بس، جماعه ضاله، كما اوضحنا الامس، اوضحنا الامس. جوابك في اي طائفه، جوابك في اي مبتدع، جوابك في اي كتاب لاهل البدع، جواب واحد، ضال ضال ضال. انما نقول الاخوان المسلمين كسائر الناس، منهم الصالح ومنهم غير ذلك، ومنهم نحن نسألك عن إخوان المسلمين، اللي بسألك عن إخوان المسلمين، بسألك عن إخوان المسلمين فكر، إخوان المسلمين جماعة، إخوان المسلمين طائفة، الطائفة دي ضالة ولا لا؟ طائفة ضالة. ناجي بقى الأحد، أحد الناس، الحكم على الحد غير، غير من جهة إيه؟ من جهة إيه؟ إن هذا قد يكون في بادية ما سمع عن غير هذا المنهج لا شيء عليه ويعتقد صواب، هذا أمره إلى الله. من هذه الفرق كما قال شيخ الإسلام، هل الفرق هذه المتعدة بالنار سيقع فيها الوعيد حتما؟ وهل هذه كذا في النار حتما؟ قال لا، منهم الذي يعذر بجهله، ومنهم الذي يعذب ويخرج، ومنهم الذي يعذب ويخلد، منهم حسب، هذا عند الله. لكن حينما أسأل عن الأشعرة فرقة ضلة، ليس لي دخل بالأفراد. كل فرد من هذه الأفراد هل هو عند الله سوى حد أم لا؟ لكنني أحكم على جميع بأنه مبتدع. طالما الإنسان ينتمي إلى طائفة فهو مبتدع ضال منحرف، يعذر عند الله أو لا يعذر، هذه عند الله عز وجل. إنما كحكم عام الطوائف هذه منحرفة ضالة. فلهذا لا أقول الإخوان منهم ومنهم، طب الصالح منهم يبقى سلفي؟ سلفي الصالح لا يكون إلا سلفيا، كيف يكون سلفيا؟ الإخوان لا ينتمون لللفظ حتى، الإخوان لا يريدون أن يكون ماذا يقولك أنا سلفي، لا، يحارب هذه المسألة. وإن كان حسن البنا يقول سلفية كذا وصوفية كذا، ده يعني يريد أن يقول نحن جامعة، نحن عندنا كل الأفكار. ولهذا حسن البنا يقرر أن الخروج عن هذه الجماعة ضلال، وأن هذه الجماعة هي الإسلام بشموله، الإسلام الرياضي والإسلام الصوفي والإسلام وهكذا السلفي. مسائل بسيطة جدا. يعني أنت إلى الآن يا سعيد تحفظ منظومات وتحفظ ما أدري إيه وتحفظ إيه وتحفظ إيه، ومواجه الأمة ومتصدر الأمة هو لسه حديث السن، والناس مبهورة. أنتوا يا أصحاب النت كل واحد بيسمع بطول فوق، لازم يكون صاحب سنة. أنت أخي وأنت ليه تسمع فلان؟ ليه تسمع فلان وراه؟ ليه؟ عاجبك روتونه بتاع متون وبتاع منظومات وبتاع كذا، عارف انت بتسمع مين يا ايمن؟ عارف، وانت عبد الجليل عارف، وانت فلان عارف. وبعد 10 سنين يقع المصاب وتندم. عشان كده انا قلت لاخوانكم انا في السعوديه المره دي، كل مره اكد وباكد لكم ما تسمعوش الاكابر، ما عادش اكابر، اقفل على اللي عندك. انت احسن من اللي بتسمعه، انت احسن من هذا الرجل الذي تسمعه. الرجل اللي بتسمعه ما عنده اللي عندك، انت عندك اذن الان، انت مسافر السعوديه وعندك اذن بتعي بها كلام العلماء الكبار. لو العالم مهما كان كبيرا زلف كلمه اذنك بتاتي بها. انت قاعد لمين بقى؟ قاعد لمين دلوقتي؟ انت قاعد عند مين؟ انت قاعد عند واحد تدرسه منهج؟ انت قاعد عند واحد انت بتدرسه المنهج؟ ينفع؟ عايز منه ايه؟ شوية فقه؟ ولا شوية منظومات؟ ولا الفيت ابن مالك؟ ولا مراقي الصعود؟ عايزين مراقي الصعود، مراقي السنة. في كبير خد بركته، مفيش كبير اقفل على عندك، اقفل. بس هيفوت، مش هيفوتك حاجة، بس الفقه عندك العثيمين يدرسه. عايزينك بس تبقى ابن عثيمين الام يا سيدي. ابن عثيمين عندك اهو، الفوزان عندك فقه اهو، ابن باز عندك فقه اهو، اللجنة الدائمة عندك فقه، ابحاث كبار العلماء عندك اهو، خلصهم كده ورينا تخلص الفقه ده امتى. انت محتاج مين بقى؟ محتاج عباس وفرناس وفلان؟ ليه هتدفع الثمن؟ هتدفع الثمن. لهذا نفسك اتغير، مسلماتك اتغيرت، بدأت بعض الاصول تشوش، بدأت حاجات تتراجع. ليه الطريفي حافظ، ايه رأيك في الاخوان؟ يراك في الثورات، اللي بيقتل في الميادين شهيد، اللي في الميادين مرابطون. عبد العزيز الطريفي اللي في الميادين دول مرابطون، المقتول في الميدان شهيد. الطريفي مبهور انت بالمنظومات، مبهور انت بهذه الاشياء. نعود الى كلمة السلف التي أراحتنا، ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، وإنما العلم نور يقذفه الله في قلبه. الفرقان هو هذا العلم، هو هذا العلم. فأرجو احذر الانبهار بهؤلاء. من لم تكن هويته واضحة في السنة لا تجلس له. أنت حر. أنا أكثرت من الوصايا ولن أمل لأنقذ ما يمكن إنقاذ، حتى إذا هلك تحمل مسؤوليته. أنا قلت لإخوانكم في حياتي، في ناس الآن متصدرة صاروا مشايخ، كانوا أيام ما كان واحد في هناك كانوا الصف الثاني، في حياتي ما حضرت لهم خالص، ما عرفش، وكانوا بجوار في ده في الأصول، ده ماهر جدا عندي الغديان، أنا عندي في الأصول غديان، الغديان نروح عنده مرة اثنين مرة ثلاثة، الغديان مرة أربعة مرة خمسة مرة ما فيش حد. طب فلان في المسجد اللي بجوارنا مسجد القدس وبجوارنا في الحي ده وبيدي، ما عرفوش أنا أصلا، ما عرفوش ولا في حياتي شفته ألا في التلفزيون الأيام دي. طب فلان التاني كان عمر بحياته، طب فلان بتاع الحديث اللي ما عرفوش. أنا عندي الخمسة ستة بتوعنا، الشيخ ابن باز، الشيخ الفوزان، كان الشيخ ابن جبرين في الأول، الشيخ الحيدان، الشيخ الغديان، الشيخ الأطرم، وفقني الله لهذا ما أدري. كان يوم الفوزان ويوم ابن باز يبقى ابن باز، الفوزان ذاته ما تركت درس لابن باز حضورا للفوزان، ما تركت. ليه المسألة فيها عناء عندكم؟ ليه المسألة صعبة أو كده؟ ليه يعني؟ ليه مش قادر تفهم هذه المسألة؟ لماذا؟ أنا مع الأكابر. أنت لو عندك الفوزان في البلد اوعى تشوف هشام ولا تعرفه، لأن هشام يكون معك عند الفوزان. أنت خلاص عند العلماء، عند هؤلاء العلماء. طيب نيجي للتراب اللي بعد الماء، ما في بأس، أستفيد في حدود ماذا؟ التراب إذا كان صعيدا طيبا، إذا كان صعيدا فلم تجد ماء فتمام صعيدا طيبا، ما في إشكال. بس المعروف الهوية، شيخ درجة ثانية أو طبقة ثانية، لكن معروف بالسنة، واحد معروف بالسنة، معروف بالسنة، معروف بالسنة، يدافع عنها وينافع عنها، عنده قضية، قضية السنة، وعنده مسالك عظيمة، ما عنده شذوذات، وعنده تربية العلماء، عنده هكذا لا بأس بالانتفاع به، ليس بحرام. إنما واحد أعجب بحفظه، ما شاء الله تبارك الله في الحديث ده موسوعة، ما شاء الله في الفقه ده موسوعة، ما شاء الله في اللغة، إيه يا أخي ده بحر. والله هتجلس عند شهر اثنين ثلاثة هتزهد في علوم العلماء، بل تقول إن هذا الذي عند هذا الرجل ليس عند العلماء. وحاصل بعض الناس في بيدرسوا الفقه الآن، دكاترة الجامعات بيعرضوا الفقه العرض المذهبي، هؤلاء أكثر تخصصا من فقه ابن عثيمين، بل إن فقه ابن عثيمين ليس على قاعدة الفقهاء، وكتب ابن عثيمين وشروحاته ليس على قاعدة الفقهاء. نحن نريد أن ندرس الفقه بطريقة معينة. مين هيدرسها لك؟ هيدرسها لك مش عارف بهجة إيه، عامر إيه، ولا مش عارف اسمه وكذا، لا يدرسها لك فلان وقاعد على مكتبه يدرس، وأنت مبهور، مبهور بالتشجيرات ومبهور بهذه الأشياء. وفي النهاية هل هو على السنة؟ أحد إخوانكم بعت عندنا المحادثة لعامر بهجة، مالوش علاقة بمسألة السنة ولا له علاقة بهذه المسألة، وكان بيسمعه من ورايا وتركه بعد ذلك. طيب ما احنا قلنا لك. واحد اخر اخي بيسمعه في التفسير، في التفسير، وحذرت كثيرا من هذا، وكتبت له على بيتي بيدي كده، احذر تسمع لها. جاءني بعد مده يقول لما جاء الى تفسير سيد قطب بيثنى على الظلال وبيعد من التفاسير المعتمده. حتى أكاديميا ما يصلح تفسير ابن الظلال، ما له أي تصنيف أصلا، هذا مو بتفسير، هذه نفثات، هذه أفكار يطرحها زي خواطر حول القرآن، دي أيضا ضلالات حول القرآن، هذه خواطر سيد قطب، هذه خواطر، هذه رؤى سيد قطب يضعها، زي ما صاحب الخواطر حط وضع، هذا كذلك سيد قطب وضع. يصنف في أي تفسير ده؟ أي تفسير هذا؟ لا، ماذا تفسير الخوارج، التفسير الذي يشعل الفتير في القلب، والسبب ايه؟ السبب ايه؟ انك درست عند احد، انبهرت بطريقته، انبهرت بمنظوماته، انبهرت بحفظه وذكائه، ولم تلتفت الى ذكائه، ولم تلتفت الى سنته. فلهذا يقاعد السلف: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم نور يقذفه الله عز وجل في قلبه، اللي هو يعرف به، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فأفيق يا طلبة العلم، أفيق يا طلبة العلم. العلم الموروث السلفي لا تمكن أحدا من أذنيك ليس بسلفي. ادرس جيدا، اتعب في البحث، هل هذا الرجل سلفي ولا لا، هل هذا الرجل سني ولا لا، قبل أن تجلس إليه. لا تنبهر بأحد إلا إذا كان على السنة، فإن كان مع السنة الحفظ والنجابة والرسوخ هذا المطلوب. احنا قلنا الأوصاف أربعة، احنا ما ألغينا الرسوخ، بالعكس قلنا: واحد، أن يكون على السنة. اثنان، أن يكون راسخا في العلم الذي يدرسه. لو كان على السنة وغير راسخ لا تجلس عنده. أن يكون على السنة، أن يكون راسخا في العلم الذي يعلمه، أن يكون على طريقة العلماء، لا يكون صاحب شذوذات واختراعات واستحسانات تخرج عن سبيل أهل العلم. واحد يأتيك في الحديث بحر ويخرج لك ضعيف صحيح البخاري، ضعيف البخاري. أربعة، أن يكون ماذا؟ على تربية صالحة، وأن يكون عاملا بعلمه. هذه الأربعة تجلس صاحبها، كبير سن، صغير سن، من هيئة كبار العلماء أو من دونهم. إذا لم تجد الكبير فهذا يحصل به بركة ويحصل به نفع، لأنه كما قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. فإذا كان إنسان مأمونا الحمد لله، لكن تجي واحد له نظرة في الجرح والتعديل، سيبونا من تعيين وسيبونا من كذا، واحد تاني لا له نظرة في الحاكم الشرعي لابد يكون بيحكم نزل الله وإلا فتجود الثورات، واحد تاني لا أصل الأحزاب إذا كان لمصلحة شرعية ما فيش إشكال، إذا كان لمصلحة حتى نواجه العلمانيين والليبراليين لابد من إقامة حزب إسلامي. تجلس عند واحد لا أصل طريقة العلم أنك أنت خلينا ناخد اللغة الأول وننتهي منها، لأن اللغة هي أساس القرآن والسنة، ونحي كل حاجة حتى ننتهي من اللغة بكل ما فيها من مجتملات، ناخد لنا 10 سنين كده في اللغة أو 10 سنين في أصول الفقه أو كذا أو كذا. كل هذه مسالك إنما يخترعها الإنسان من ماذا؟ من نفسه. من هنا يا إخواني بارك الله فيكم، الأسماء الجديدة، الأسماء الجديدة احذروا، كونوا على حذر. من لم يعرف بالسنة لا تمكنه من سمعك، من لم يعرف بالسنة لا تمكنه من سمعك. ما تقول فيه كل شيء جيد بس إلا السنة، يعني ما أدري منهجه إيه، لا تمكن أحدا بارك الله فيك. خذ العلماء، خلص كتب ابن باز وكتب الألباني وكتب العثيمين وكتب اللحيدان وكتب الغديان، كتب العلماء خلص، بس هذه الكتب مشاريع. عايز مشروع الآن تاخد في عمرك، تعال خذ فتاوى ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا مجموع حطه عندك هتخلص في كم سنة. خذ مصنفات العثيمين بس في كل العلوم: تفسير، حديث، فقه، عقيدة، لغة، نحو، أصول فقه، مصطلح حديث، أداب. خذ مشروع العثيمين كل، خلصه لي في كم سنة، يلا مشروع العثيمين. خذ كل شروحات ابن باز وتعليقات ابن باز مشروع، خذ كل مشروع الألباني رحمة الله عليه، خذ مشروع الألباني. وبعد كده بقى تعالى نتقابل أديك حاجة تانية، وأنا متيقن إحنا نتقابل إن شاء الله بعد 20 سنة على الأقل، لو أنت طالب مجتهد بعد 20 سنة إن شاء الله مش هتحتاجني بإذن الله، مش هتحتاجني، مش هتستشير تقولي هبدأ بكتاب إيه، لأنك تكون بعد عرفت النجاة، صح، عرفت الطريق. أنا ما استشرت الشيخ أحط لك كتاب إيه أصلا، أنا ما استشرت الشيخ يعمل لي جدول ليه، لما عرفت المنهجية إيه تحركنا في ضوئه، لا استشرت شيخ احط لك كتاب ايه، ولا استشرت شيخ اعمل لك جدول ايه، ولا استشرت شيخ اقول لك تقرا ايه وتقرا ايه، ولا في حياتي سالت شيخ اقرا ايه وابدا بايه، ولا في حياتي هذا السؤال لم اساله شيخا قط قط، مع مشايخ كبار في بيوتهم، مع مشايخ كبار في حلقاتهم، في حياتي في حياتي ما سألت أبدأ بإيه وأقرأ إيه وأطلب كيف، ما سألت في حياتي قط، لكن ما اخترت شيئا قط إلا على ضوء إرشاداتهم، إلا على ضوء توجهاتهم. خلاص الكلمة باخدها أحطها في أذني أحولها منهج، الأكابر يبقى خلاص ما بتتعادش تاني، أكابر يبقى بتتعادش تاني، ما تتعادش تاني تاني، خلاص انتهت المسألة، خلاص خلاص مواجهة أهل بدع مش محتاج تفصيلات بقى، واحد يقول لي أصل عين ما تعينش أتربى على مقاطع، لا أبدا، مقاطع إيه أنا عندي خصم، اتحط المنهج انتهت المسألة، خلاص جاهد بقى بيه، جاهد بالمنهج هذا، هتكون انت في مصر بمنهجية مين بقى، ابن باز ولا ربيع ابن هادي، ما فيش خلاف أصلا، انت اللي عندك الخلاف، انا ما عنديش خلاف اصلا، ربيع ابن هادي هو ابن باز هو ابن عثيمين هو الاطرم هو كل واحد، ما فيش حاجة، لا بس شوف الشيخ بيذكر ده كتير، بس انت ما انتش فاهم، المنهجية هي الرد على اهل البدعة، خلاص المنهجية نصح الامة في اعيان واعمال، ده 5 وده 15 وده 75 وده 1075، ليست فوارق، دي مقتضيات، مقتضيات، انا سئلت عن 1000 فاجبت، ده سئل عن 10 فاجاب، دي مقتضيات بحسب مقتضي، فلا احتاج اسأل ولا عندي شبهة، زل شيخي ما عنديش شبهة، زلت الشيخ زل لا اتبعه عليه، طب اسقطه اسقطه ليه، اقمت انا حج عليه، بينت له بان الحق واثر، لا طب مسلكي ايه في ابن حجر وكذا وابو حنيفة، مسلك علمائي علمائي، لن اكون ارشد منه وبعلم، مش لن اكون ارشد منه مقلد، لا بعلم، عندي قاعدة فرق بين زلة وانحراف، عندي الكتاب اللي بدرسه لابد ان يكون دارسه العلماء في ضوء ما درسه العلماء، ما احتاج، انما الطالب يحتاج احذر 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 اياه وتقبله بعد ذلك، اذا هو في ركن معين مع شيخ بيسمعه لوحده بالسماعات في الحديث ولا في الفقه ولا في اللغة مبهور به، لما جي احمد الحازم الخارجي مصر ونزل بنها مصر كلها تحولت عليه الا اهل السنة طبعا، اللي هم مين بقى، اللي هم 75 زائد 36 زائد 22 يجمعوا لهم كده 1000 والباقي الباقي في احضان الحازمي الخارجي اللي بيرى ان الحكم غير منظره كفر باجماع باجماع باجماع، كل الناس عند الحازمي، راح الحازمي فين، زي ما كل الناس عند الطريفي راح الطريفي فين، زي ما كل الناس عند الحجي راح الحجي فين، زي ما كل الناس عند سعيد الكمري دي ولا الكمالي ولا ما ادري راح فين، هو هكذا يعطيني واحد، هو كده كله امثله اهو، ودلوقتي طلعنا مش عارف بهجة مش عارف ايه العامر ايه وفلان ايه ليه يا اخواني بارك الله فيكم، ليه وفوجئت برضو كان الناس بيسمع واحد بس ده مش هقوله طبعا لانه ما يستاهلش اقوله، مرة يطول شعره مرة يقصر شعره مرة يلبس نظارة مرة يسوق سيارة وماسك بقى لا ابن تيمية ولا ابن عثيمين والناس مش فاهمة فقه، تلاقيه كده لومة قطع النت كده كتير في المذهبية والاشياء هذه، واحد بدأ يسمعه بعد ما كان طالب من طلاب السنة بدأ ياخد بالفقه إلى ماذا؟ إلى المذهبية وينتقد، بدأ الآن يبقى إيه؟ لا مذهبية ولا قديم، الأخ بنضارة سودة واللحية ما عادش إلا صورة بس كده وبدأ العمل، فكثرة التنبيهات هذه إن لم تورث إن لم تورث اليقين عندك بمنهج السلف أنا ما أدري، ولهذا سبحان الله كما قال النبي إنما أنا قاسم والله يعطي، إنما أنا قاسم والله يعطي، النبي يعلم الأمة والأمة تختلف فيما تأخذ من هديه صلى الله عليه وسلم. إنما الطالب الموفق هو الذي ينتقي الأطايب ويأخذ البذرة زي الفلاح كده، يزرع الفدان بسبع كيلات، يعني حوالي 100 كيلو أرز يزرع بيهم الفدان. ليه؟ لأنه بيحط الحب تبقى إيه؟ 7 سنابل، في كل سنبلة إيه؟ 100 حب. هو حرف كده تقاوي، اللي عند العلماء دي تقاوي، هي تقوى وتقاوي. مش لازم العالم يعلمك كل حاجة، أنا يكفيني من ابن باز درس واحد يكفيني، أتفرج أشوفه أشاهده أخذ سمته أخذ هديه أخذ جدوله أخذ كل شيء. لسه جداول ابن باز عندي، في جداول منها عندي إلى اليوم، إلى اليوم لسه جداول عندي أنا يكفيني، ما أحتاجش أسأله. أسأله ليه؟ أسأل الشيخ ليه؟ الشيخ أسأله ليه؟ مش ما احتجتش انا اسال الشيخ، لا احتجت بحياتي اسال ابن فوزان، ولا احتجت اسال ابن باز، ولا احتجت اسال ابن عثيمين، ولا اي عالم، ولا سالت واحد مطلقا مطلقا. ليه اسال؟ ليه اصلا؟ كل حاجه واضحه عندي. هي ليست واضحه عندك، انت حر. كان معنا الزملاء اللي راح يمين واللي راح شمال واللي راح كذا واللي راح كذا واللي راح كذا، انا ما اسال اصلا. ولهذا اليوم اللي كانوا معنا الزملاء عند ابن باز وعند هؤلاء، اليوم يقولون هشام البيلي واخد خط لوحده خلاص. هشام البيلي كان معنا عند المشايخ، ونشهد ان هشام البيلي طلع، واشهد ان هشام البيلي، كله بيشهد بهذا، حدش بيكذب ولا حاجه. لكن ايه؟ لكن خط كده غريب، خط مش فاهم انا خط ايه. انا في الصفره دي اتصل علي واحد اول طالب علم سعودي قبله في المملكه، وكان بينه وبين علاقه، وبعدين انتهت من 1413 كده يعني تقريبا، وكان نفسي احصل له تليفون عشان اتواصل معاه اشوف هو فين. هو دلوقتي بعد 30 سنه سبحان الله العظيم قدرا اجد رساله جايه من هذا الشخص. جاب تليفوني منين؟ مع ان تليفوني جديد في الفتره دي، مش قديم مثلا، ما اعرفش. لقيته بيتصل علي، فرحت جدا، وانا اريد اتصل عليه عشان اعرف موقع الاعرابي فيه. والله يا اخوان اول ما شفت قلت ده هو جاب تليفوني وبيتصل عليا، اكيد هيقول لي يا هشام يا بيلي انت بعت اكيد. واتصلت عليه سريعا، كان قاعد مع اخوه. نعم، قال يا شيخ هشام انت كذا وانت اثنى يعني بما يرى هو يعني، وأنت وأنا كنت أقول الشيخ هشام هينزل إن شاء الله مصر، هيعلم العلم الشرعي وهيعلم مصر محتاجة وكذا وكذا، وأنت شيخ أنت عزفت عن الدنيا، أشهد الله أنك وأنك وأنك، مقدمة كبيرة، وأنا كل هذا يؤكد لي الموضوع الذي ستكلم فيه. ولكن الشيخ له أنا لقيت هشام البيلي مقاطع 3-4 مقاطع على اليوتيوب، فلان وعلان وجرح وتحديل، أنت أخذت خط آخر خالص، أنت حرمت الناس من العلم اللي أنت أخذت من المشايخ، ووقعت في منطقة معينة لتعلم الناس أنك أنت مثلا سلفي، وتعلم اللي حواليك يا شيخ هشام مش هينفعوك، يا شيخ هشام أنت كذا. المهم أي نعم طيب صح كذا، ها إلى أن أنهى. ما عندك في عندك حاجة يا شيخ فلان؟ لا خلاص نعم. طب أنا أتكلم بس أرجو ألا تقاطعني كما لم أقاطعك. وتكلمت أولا جزاك الله خير عن نصيحة، وأنك أنت أصلا ذكرت أخاك هشام بنصيحة، وهذا المنتظر منك. إحنا عاشرنا بعضا مدة من الزمن، وده مقتضاها كذا، وجزاك الله خير على حرصك ان انت تسد اخاك. المهم تكلمت بكلام طيب وشجعت على هذه النصيحة والاخير، لكن انت كنت تقول هشام ايه؟ يعلم الناس الفقه والتفسير وكذا وكذا وكذا. انت معلش يبدو انك انت شفت مقطعين 3، لكن انت لم تطلع على الموقع ولم تطلع على كذا، وانت تضطريني اقول كما قال عثمان، وأنا لا أحب أتكلم هذا، لكن تضطرين أقول، لأنك أنت طالب علم وتجلس معه ناس كثيرين ولك كذا، فحتى تنقل الصورة لك جيدة. أولا في كذا كذا، وفي علم كذا كذا، وفي علم كذا 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 كذا. فقال والله أنا ما أدري هذا يا شيخ. لا 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 لا، ده مش جهود عادية ديت، ده لا لا شيخ، دي جامعات، ده إيه ده. المهم فهم الإيه الصورة في النهاية، صورة ماذا؟ وعلم الجرح لدين هذا كذا. وإن السنة قائمة على إيه يا شيخ فلان؟ ليست قائمة على تعليم حق فقط، إنما قائمة على تعليم حق وفي نفس الوقت تعليم باطل، ليتقي الناس الباطل. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فأنت محتاج تعلم كل واحد، محتاج تبين لكل واحد هذا، مع أنه لو عرف منهج السلف ولو نظر إلى منهج العلماء هيجد جميع العلماء عندهم الجرح والتعديل. هشام أخذ خط بعيد عن ابن باز، ها؟ لا تعالى، أنا مجموع مقالات ابن باز، شوف ردوده على الأشخاص، شوف ردوده على أهل البدع. هذا الألباني، هذا فلان، هذا فلان، هذا فلان. يبقى من الذي خط خطا مخالفا لأهل العلم؟ هم هؤلاء، هم هؤلاء الذين خطوا خطا مخالفا لأهل العلم. فلذا أقول يا إخواني بأن الإنسان لا يمكن أحدا غير معروف بالسنة من أذنيه، لا تمكنه، بارك الله فيك. وأنهي علم الأكابر، أنهي علم الأكابر، وبعد علم الأكابر نلتقي. أنا وضعت أمامك الآن مشاريع، مشاريع. ابدأ بمشروع العثيمين، شوف الله يعينك تخفي كم سنة، تفسير وحديث فقه وعقيدة وأصول ومصطلح ولغة وأداب وفتاوى العثيمين. بعد المرحلة دي ناخدها مرحلة مرحلة، نلتقي. هذه المرحلة هتكون مؤهلة لمرحلة مجموع فتاوى شيخ الإسلام، ونلتقي بعد هذه المرحلة نشوف ماذا ستكون بعد هذه المراحل. إنما تترك هذه وتتعجل الثمرة لأن فلان عنده وعنده، المنظومات احفظها، المتون احفظها. المتون عندنا ركن، ركن. احنا عندنا اربع كلمات هم اركان، مفيش فيهم واجبات ولا مستحبات. في الطلب اربع اركان بدون واجبات ولا مستحبات، اربع اركان: حفظ، مراجعة، مذاكرة، ملازمة. في باب طلب حتى تكون طالب علم لابد من اربع هذه: حفظ الايه؟ قرآن ومتون. مراجعة الايه؟ قرآن ومتون. متون ايه؟ مستويات. طب للمبتدئ وللمنتهي، متون سلفية، متون موزعة على العلوم. إن هي الله يعينك، إن علت همتك فوق هذه المتون جزاك الله خير، بس دي كأصل يكون عندك في هذه المتون. لم نستوعب المتون كلها، متون موضوعة لك بمنهجية معينة، مرحلية حسب المستوى، اثنين شمولية، مرحلية شمولية. تجد مثلا في متون مثلا في الحرم المدني في متون مستويات، خمس مستويات، لكن ليست بماذا؟ بالشمولية، ليست بالشمولية. إن كان في مرحلية لكن ليست بالشمولية، وكلها متون جيدة، متون أهل العلم وكل شيء، بس أقصد هناك علوم لم تذكر، لكن أنت عندك الأداب وعندك التجويد وعندك علوم القرآن وعندك السيرة وعندك المصطلح وعندك الأصول وعندك النحو وعندك كل هذا موجود عندك، فضلا بقى عن العقيدة يعني، فهذا موجودة. خذها بالمرحلية وخذها بماذا؟ بالشمولية، بحيث يصبح عندك في كل علم العلوم أصله الذي تتربى عليه. خذ هذه الأشياء، أنت لست في حاجة أنك تجلس عند واحد مجهول لا يطلب العلم على هذه المجاهيل. من المجهول الذي لا يعرف بسنة؟ هذا المجهول. من لم يكن كذلك فلا تطلب علم على دين. فإذا هذه المسألة مهمة جدا، أننا نقول فرق بين تكوين طالب علم وبين علم يلزم العام حتى يستقيم. فالعام في كلام الله، في القرآن يكفي أن يعرف أن القرآن كلام الله عز وجل. طيب أما أنت لا، تحتاج إلى تربية أخرى، لأنك تربيتك تحتاج إلى مواجهة الباطل. ولهذا حينما قال ابن العز: هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين. هو كبير لكن سهل، ليس من شرط الكبير الصعوبة. كل أصول السنة يعبر عن كل أصل فيها بإيه؟ هذا أصل كبير من أصول الدين. لكن الأصل الكبير صعب أو سهل؟ سهل. الأسماء والصفات أصل كبير من أصول الدين. أن نسمي الله وأن نصف الله بما سمى به نفسه ورسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، هذا أصل كبير. القدر أصل كبير من أصول الدين. أن تؤمن بأن كل شيء بقدر، سبق به علمه، كتابته، مشيئته، خلق. التعامل مع الحكام، الشيء الذي تنتفخ به الأوداج وتحمر الأعين وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. يبقى والي شرعي نسمع ونطيع طالما أنه على الإسلام، أصل كبير من أصول الدين. فكل هذه المسائل يعبر عنها أصل كبير من أصول الدين، لكن أصل سهل، سهل سهل جدا، يكفي فيه الإجماعات، مجمع عليها، بس مجمع عليها. لكن الكلام فيها صعب بسبب الفرق وبسبب الآراء. نعم
شيخنا، بعض الإخوة يسأل يقول: كيف نجمع بين الآثار الواردة عن السلف في التحذير من التعرض لشبهات أهل البدع وبين ضرورة معرفة الباطل من أجل الرد عليه؟
لا تعارض. السائل يقول: كيف أجمع بين عدم جواز التعرض للشبه وبين دراسة الباطل لنرد عليه؟ جيد أنه عبر التعرض الدراسة، هو ده الفارق أصلا. التعرض هي أنك تورد الشبهات على قلبك، هذه الشبهات أنت لا تأمن. سماع أهل الباطل، سماع شبهات أهل الباطل وأنت لست بطالب علم، طلبا للهداية وطلبا للاستقامة وطلبا للعبادة، فحينئذ سيفسد عليك حالك. أما الدراسة فهي كتاب سلفي وشيخ سلفي، يبقى أنت بتدرس الباطل على يد من؟ حذيفة ماذا قال؟ وكنت أسأله عن الشر، مش كنت أسمع الشر. كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر. يبقى لا تفرق بين كلمة الشر وبين كلمة أسأل. وكنت أسأله عن الشر، أدرس، أتعلم. يبقى لما تتعلم الشر هذا بتعلمه عن طريق الكتاب السلفي وعن طريق الشيخ السلفي، مثل ما درسنا العلماء الشر اللي موجود في كل هذه الأصول من أهل البدع، درسناه عن طريق مين؟ العلماء الذين قعدوا أوردوها علينا، والردود كتاب الدارمي اللي احنا درسناه في الرد على بشر مريس، ما هو شر بشر، شر بشر، لكن شر بشر وخير من الدارمي. يبقى انا بدرس الشبهة والجواب السلفي، فمتى تتمكن؟ وكنت أسأله عن الشر. إنما تسمع الشر بدون أسأله هيؤثر. هذا الفارق بين أن تتعرض للشبهات وبين أن تتعلم العلم الشرعي الحق وما يضاده، وما يضاده. فحينما تتعلم، ولهذا احنا نصحناكم كثيرا بإيه؟ حينما آتي لأتعلم ضلالات الفرق احذر أن تدخل على كتبهم مباشرة، لأنك بتدخل على مادة خام وقد لا تعي ما فيها، لكن بنأخذها عن طريق مين؟ أهل السنة. أهل السنة بينقلون لنا أن منهج الأشعرة كيت وكيت وكيت والرد كذا. يبقى واحد أخذت التصور الصحيح لأنه عبر نقل الثقات، اثنان تجنبت ما لا طائل تحته ولا فائدة، ثلاثة أخذت مع الشر الخير الذي أقي به نفسي. مثل إيه؟ الآن عندك شراب فيه سم ولا تدري، يبقى تجتنب. لكن لما يأتيك واحد يقول انتبه، هذا إناء سم، وده إناء عذب زلال، وده إناء كذا، وده إناء كذا، خلاص الحمد لله ميزته، يبقى ده بجتنبه وده بحتاجه واخده. يبقى هذا الفارق بين أتعرض للشبهات وبين أدرس هذه الشبهات على يد أهل العلم من ماذا؟ من معين السلف. إنما لو دخلت أنت على كتب هؤلاء، دي مرحلة بقى متقدمة، مرحلة العلماء، مرحلة العلماء، مرحلة طلبة العلم المتقدمين الذين قد يدخل واحد على هذه الكتب ليوثق شيئا، ليتسع في باب من الأبواب من معرفة أصول هذه الفرق، دي مرحلة متقدمة. إنما نحن نأخذ هذه الضلالات عن طريق ماذا؟ عن طريق نقل أهل العلم لها والرد عليها، زي كتاب الدارمي، زي كتاب الإمام أحمد، زي كتب السنة اللي احنا بندرسها، أوردوا ما عند هؤلاء القوم وردوا عليه، كما سيورد لك الآن ابن أبي العز الحنبي رحمه الله المقالات ثم الرد عليه. هذا الفارق. فالسلف يحذرون من ماذا؟ سماع أهل البدع، سماع الشبهات، لكن ما حذروك من دراسة البدع، من دراسة الشبهات. يبقى في فرق بين دراسة، لأنها لن تكون إلا عن طريق مأمون صاحب السنة وماذا؟ والكتاب السني. وبين السماع، لا، ماذا قال ابن طاووس لما سمع رجل من البدع؟ ماذا قال؟ قال لولده إيه؟ ها؟ أدخل أصبعيك في أذني واشدد. يبقى عند السماع اهو، مع ان العالم ممكن يسمع، يسمع ليه؟ يسمع ليميز ويرد على الباطل، هذا نصيحة للأم. انما انت لا، خذ بقى انت كلام العلماء. فهذا فارق جوهري بين المقامين. نعم، من؟
يعطي. قال أيوب السختياني رحم الله تعالى: قال أبو قلابة: يا أيوب اضبط عني أربعا، لا تقولن في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء سمعك فيغيروا قلبك.
قال
ولا تمكن،
لا أقل الأول،
لا تقولن في
القرآن، لا لا لا،
يا أيوب، يا أيوب اضبط عني أربعا.
هذا أبو قلابة،
نعم،
أبو قلاب، كما قلنا هذا الإسناد اللي دائما فيه تحف سلفية عظيمة. نعم، شوف هذا العلم كم أخذ من وقت. ها؟
يا أيوب اضبط عني أربعا، لا تقولن في القرآن برأيك.
ساعة وقف، دي وقف، حد مع ساعة. ها. يلا. ها.
لا تقولن في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أصحاب الأهواء سمعك فيغيروا قلبك.
15 سنة، 15 سنة، ده الهداية خلاص، هو ده العالم، هو هذا العالم. يكفيك من العالم هذا، وفي أخصر من هذا، في أخصر من هذا. في النبي قال، لما قال له سفيان: قل لي في الإسلام، في الصحيح، قل لي في الإسلام قول لا أسأل عنه أحدا بعدها، قال: قل أمنت بالله ثم استقل، أمنت بالله لا ثم استقل، لكن تحت الإيمان بالله إيه؟ وتحت الاستقامة إيه؟ لكن اللي ينتفع. قال: يا رسول الله، إن شرع الإسلام كثرت علي وكذا، فمرني بأمر تشبث به. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يا رسول الله، أوصني لا تغضب، هذا لا تغضب، هذا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، هذا إيمان بالله ورسوله، ثم أي بر الوالدين، ثم أي، وهكذا. يبقى ليست المسائل بالكثرة يا إخوان، المسائل ليست بالكثرة. ولهذا لا تستقل ما عند العلماء، بارك الله فيك، لا تقارن بالكثرة. ليس العلم بكثرة، بكثرة، بكثرة روايات الكتب، لا تقارن باعتبار الكثرة، قارن باعتبار الإصابة، قارن باعتبار الهداية، وهدوا إلى الطيب، إلى الطيب، إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط، صراط الحميد. فليست المسألة في المقارنة بهذا. العالم المأمون، العالم اللي بيضعك في محضن هداية، كتاب سلفي مأمون، عالم سلفي مأمون، أصول مأمونة، العالم الذي لا يورط الأمة. ولهذا الحمد لله ما في عالم ورط الأمة أبدا، الحمد لله. فتنة الخليج وفتنة مدني والأمريكان وعراق ومش ما فتن الأمة. قامت ثورات الربيع العربي، قالوا هذا الدمار العربي، قادها الفوزان، قادها اللحيدان، قادها من؟ قادها من؟ ما في عالم يقود فضل الله عز وجل. ما في عالم ورط أمة، لم يورط أحمد الأمة، لم يورط ابن تيمية الأمة، لم يورط ابن عبد الوهاب الأمة. وقبل هؤلاء ما ورطوا الأمة العالم المأمون. ولهذا أنا أعجب من بعض الطلبة أحيانا يقول لك مثلا إيه الشيخ فلان هذا هو يعني أو الحمد لله أو على السنة، يعني كأنه يا راجل بركة كده، يعني الحمد لله إحنا بس إحنا خدنا السنة يكفيك يا أخي بركة كده. ما يعرفش إن هذا أصلا ما يكون إلا برسوخ، ما يكون إلا بالعلم، بالعلم بالقرآن والعلم بالسنة والعلم بأقوال الصحابة والعلم بأقوال التابعين والعلم بأقوال الفقهاء والعلم بأقوال المحدثين. سر ربك، قول يا رب في سجودك أعلمك الدعوات هذا. بس أنا أدعو أن أكون أنا رقم واحد، أنا نفسي بدعو، أنت بدعو، أنت برضو رقم واحد، ها؟ أن الله عز وجل يجعلك أعلى من الناس. احذف من أعلم، لا حتى لو ما حصلت، المهم فضل الله واسع أن يجعلك أعلى من الناس بالقرآن، أعلى من الناس بالسنة اثنين، أعلى من الناس بأقوال الصحابة ثلاثة، أعلى من الناس بأقوال التابعين أربعة، أعلى من الناس بأقوال المحدثين، أعلى من الناس بأقوال الفقهاء. سر ربك عز وجل نجاك أعلى من الناس بهذا. وهذا كل عصارته بيعصر ويخرج لك نقطة الاستقامة. يبقى إذا ما يمكن تكون بلا علم أبدا، لأن لو لم يكن عندك العلم لفوتنت في هذا الحدث، لفوتنت في هذا الحدث، لفوتنت عند هذا القول، لفوتنت عند زلة العالم هذه، لفوتنت. فلا تهدى السبيل إلا بمعرفة السبيل، لا تهدى السبيل إلا بمعرفة السبيل، إلا بمعرفة السبيل. فإن عرفته استقمت عليه والتزمت. من هنا نشهد لعلمائنا حينما نقول الأمة لما اجتمعت حول أحمد نجت، لأن أحمد أعلم الأمة، عنده فتنة تموج كموج البحر، ومع ذلك عصم الله عز وجل به الأمة وثبت وصبر خليفة ورا خليفة ورا خليفة حتى أظهر الله السنة في أمن وأمان، أمن وأمان، لم يفتن أمة الإسلام بفضل الله. أبو بكر لماذا الله حفظ به الأمة؟ لأنه أعلم الأمة. فحفظ الأمة بالعالم لأنه أعلم الأمة. أبو بكر قاتل المرتدين بالعلم، أبو بكر نصح الأنصار بالعلم، أبو بكر قاتل مانع الزكاة بالعلم. ما كان أبدا إلا بهذا. لا تظن أنها يعني إصابة عشوائية، حاشا الصديق، الأمة تراجع الصديق في قتال منيع الزكاة، علامة تقاتل قوم يشهدوا لا إله وأن محمد رسول الله، وأبو بكر يرد. الأنصار اجتمعوا، منا أمير ومنكم أمير، أبو بكر يرد ولم يسمح لأحد أن يتكلم في السقيفة. وفيها من هو المؤهل؟ عمر وأبو عبيدة، لكن تكلم بالكلام الذي خرج مبايعا من السخير. نفس الأنصار بايعوا الصديق رضي الله عنه في السقيفة. يبقى لما حفظت الأمة بأبو بكر كان بفضل ثم العلم. لما مات النبي أرجعهم بالعلم وبين لهم بالعلم، هم يعلمون أن النبي ميت صلى الله عليه وسلم، لكن هول المصاب ومع ذلك قام بالعلم والقيادة بالعلم. عمر قاد الأمة بالعلم. فإذا وجدت الأمن عند العالم سبب العلم الذي يسلم إلى الهداية. الدروشة والسطحية حتى لو كده لا تنقذ أمة، لا دي غفلة، إنما هذا بالعلم. ولهذا نشهد لعلمائنا ابن باز أو العثيمين أو العلماء هؤلاء في مواقفهم، في مواقفهم. أنا أذكر حدث لما وقع حدث سلمان وصفر والقبض عليهم، حصل هزة عند الشباب لأن الشباب انبهروا بهؤلاء. لما حصل هذا العثيمين رحمة الله عليه العلماء تكلموا. شوف ابن باز تكلم وبين عثيمين فكر. قال ماذا لو أوقف ابن عثيمين، وماذا لو أوقف ابن عثيمين، ودعوا إلى بيعة ودعوا إلى رشاد ودعوا إلى كذا. فالعالم ما يهدى إلا بفضل الله أولا ثم بالعلم، لأن الهداية مبناها على العلم، مبناها على العلم. نعم.
ابن مفلح في الأدب الشرعي ذكر فصل، نعم. قال فصل في صفات من يؤخذ عنهم الحديث والدين ومن لا يؤخذ.
قال
فصل في صفات من يؤخذ عنهم الحديث والدين ومن لا يؤخذ.
نعم.
وقال وذكر فيه أثار، وقال قال مالك إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم.
قال مالك،
نعم، لقد أدركنا في هذا المسجد 70 ممن يقول قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أحدهم لو اؤتمن على بيت مال لكان أمينا عليه،
ومع ذلك
فما أخذت منهم شيئا،
لم يكون أخذهم شيئا،
لم يكونوا من أهل هذا الشأن. ويقدم علينا محمد بن مسلم بن شهاب الزهري وهو شاب فنزدحم على بابه.
أعد أعد.
قال مالك،
شوف يا أحمد عبارة إن هذا علم دين
عن ابن سيرين، موجود أيضا عن ابن سيرين ذكرها. أيوة. عن الاثنين هو. نعم. ذكرها عن الاثنين. نعم. في الباب. قال مالك إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لقد أدركنا في هذا المسجد 70 ممن يقول قال فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم،
عندهم أحاديث عندهم روايات. نعم.
وإن أحدهم لو ائتمن على بيت مال لكان أمينا عليه،
من جهة الصدق والديانة والأمانة والعدالة موجود. لو أحدهم ائتمن على بيت مال لكان أمينا وجديرا أن يحفظ هذا المال، ولكن
فما أخذت منهم شيء.
لا، ما يتعلق بالضبط. لهذا الأمة وقفت وقفة قوية لا مجاملة فيها، عدالة ضبط، عدالة وحدها ما تكفي، ضبط وحده ما يكفي، لابد من نقل الثقة، العدول، الضابطون. وكل هذه أيضا مراتب، طبقات، طبقات الثقة، طبقات في الثقة، الثقة في الثقة بس ميزان من أدق ما يكون، كل أخذ حقه ومستحقه، كما تفرق كده في المخارج، تأكل حقه ومستحقه، قا كا، دي منين ودي منين، طا تا، دي منين ودي منين، ذال زاي، دي منين ودي منين. وتجلس عند واحد ضابط الحروف يحيرك، تنطق الكلمة لك غلط تكذب، طب انطق تاني غلط، انت تقول انا غلطان في ايه اصلا، ليه؟ لانك لم تتدرب، لم تتدرب. بعد صفات الحروف المتماثلان المتجانسان المتقاربان، شوف كلها عبارات اوصاف متقاربة. كذلك الطبقات، فالعلماء صنفوا في طبقات الثقات، ده رتبة ده رتبة ده رتبة ده رتبة، وهكذا طبقات. وإن جمعهم وصف الصدق وصف الثقة، لكنهم يتفاضلون في هذا الوصف. فمالك يحكي عن قوم عدول، لكن لماذا لم يكتب؟ لأنه ليس فيه الضبط، هنا خلل فيما يتعلق بالضبط. فقال
قال فما أخذت منهم شيء، لم يكونوا من أهل هذا الشأن.
ولهذا قال مالك في الأثر الآخر لا يطلب العلم عن 4، وذكر منهم مين؟ المغفل، لأن غفلة في هذا ما عند الضبط. نعم. فلما قدم
ويقدم علينا محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري وهو شاب فنزدحم على بابه.
نزدحم على ذلك. ولهذا مالك تخرج من شهاب من أعظم مشايخ الذين تأثر بهم وتخرج بهم ابن شهاب رحمة الله عليه. وطلاب ابن شهاب مدرسة لوحده وطبقات وطلاب الثقات الكبار الفحول مصنفون على الطبقات. دول أكثر، ده مكثر عنه، ده مقل، ده ملازم، ده وهكذا طبقات. لما يقع الاختلاف هنقدم في هذا أوثق الناس فيه، يبقى طبقات. نعم. نعم. هو مالك يبدو والله يعني وفق لماذا يقتطف أطيب العلماء ثم ينشرها حتى يصبح من بركة نشرها أنها قد تنسب إليه، زي مر معنا قول من وهب بن كيسان كان لا يختم مجلس حتى يقول لن يصلح هذا، عرفت عن مالك كأنها هي عبارة مالك رحمة الله عليه. نعم.
هي في مقدمة صحيح مسلم عن ابن سيرين.
نعم، هو القول هذا لابن سيرين ما شاء
الله النووي رحمه الله قال
يبدو هو أول من قال. نعم، عرف به إن هذا العلم دين فانظروا عن من تأخذون دينكم. هذا يدخل في ضابط السنة، ضابط الرسوخ والعلم، ضابط كل الضوابط التي يذكرها العلماء. نعم.
وذكر مسلم تحت باب في المقدمة باب في أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة.
تمام. بهذا نرد على كل من ضعف رجلا في مسلم، والتضعيف في مسلم هيرجع إما القاعدة ضعيفة اعتمد عليها المضاعف، وإما لحال طرأ على الراوي بعد رواية مسلم عنه تغير، وإما لاختلاف اجتهاد. ليه؟ لأن مسلما شارط الرواية عن الثقات، شارط الرواية عن الثقات وجعل هذا على غلاف كتابه بنقل الثقة العدل عن، ثم بوب إن ما تجوز الرواية عن الثقات، لكن الثقات طبقات، ومسلم أخرج عن طبقتين لم ينزل أحد منهم عن رتبة الصدق. فكل رجل وضعه مسلم رحمه الله تعالى لم ينزل عن رتبة الاحتجاج. نعم. فقال بواب باب
النووي، تبويب النووي
مقدمة مسلم، يبقى مش تبويب النبوي، مش تبويب مقدمة مسلم ولا مسلم
مقدمة
مسلم. خلاص بتاعته
تبويبات للمسلم
مقدمة مسلم
مقدمة
صحيح مسلم. هو مسلم هذا اللي وضعه، لكن تبويبات الكتاب هذا النووي غيره. نعم.
باب في أن الإسناد من الدين وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة.
ده رد على مين؟ من يقول بعدم التعيين، من يقول بعدم التعيين وأن جرح بعد يا أحمد وأن جرح الرواة بما فيهم
وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب
بل واجب بل واجب بل واجب نصحا للأمة، لأن الأمة إن لم تتكلم في هذا وهذا وهذا كيف نفهم نحن ونأمن من الرواية عن الضعفة؟ إيه الفرق بين الضعيف والثقة؟ إذا لم تعين الأمة الضعيف والثقة إيه الفرق؟ هيختلط علينا صح؟ لابد نعرف أن هذا الثقة وهذا الضعيف، هذا الكذاب، هذا كثير وهم، هذا كذا هذا كذا، لابد. يا اخواني قضية التعيين اعم من التبديع، تعلموها كده، قضية التعيين اعم من التبديع. التعيين ليس قاصرا على اهل البدع، التعيين لكل من اخطأ في مسائل علمية في مسائل عملية من اهل بدع من اهل سنة. التعيين أعم من التبديع. أنت الآن بتقول الإمام مالك قال وقوله مرجوح، ذا أبو حنيفة قوله في هذا مرجوح، ابن باز قوله في هذا مرجوح، هذا لا إشكال. البعض يظن أن طالما الرجل من أهل السنة لا يذكر اسمه ولا يعين، من الذي علمك هذا؟ وما أنت عرفت كل اللي عند الفقهاء والمحدثين وده أخطأ وده صب كيف؟ كيف؟ لماذا عين الدارقطني في كذا؟ لماذا عين أحمد؟ لماذا عين ابن معين؟ لماذا؟ لماذا؟ خطأوا الثقات يا أخوان. الثقة قد يخطئ في بعض المواضع، يخطئون الثقة يا أخوان. ابن شهاب الإمام ده، ابن شهاب في بلاغاته إيه؟ ما يزو يعني التعيين أعم من التبديع، زي التحذير أعم من التبديع. شوف عندنا هو تبديع تحذير تعيين. طيب التعيين لكل أحد أخطأ، ما في إشكال، اعمل مقطع بكرة مثلا بيان خطأ هشام البيري في مسألة كذا، بس ده يبقى لا ايه عادي، اخطاء فعلا جزاك الله خير، جزاك الله. ده انا بتكلم عن لو احد من اهل السنة نفسه، ايه الاشكالية؟ طالب عندك نفسه ايه الاشكالية؟ ما الاشكالية؟ طالما الخطأ عام وخطأ موجود ما في اشكالية، تعين لا اشكالية. انت بتعين ابن باز، بتعين ابن عبد الوهاب، بتعين ابن تيمية، بتعين احمد، بتعين مالك، ايه الاشكالية؟ التعيين ده عام. طيب اتنين، يبقى التعيين لكل خطأ في عقيدة، في ضلالة، في خطأ فقهي، في مسألة أحكام، في إسناد، في تصحيح، في تضعيف، عادي جدا. إيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية أن العالم ده يهم ويحكم على الحديث بالوضع مع أنه صحيح البخاري؟ عالم كبير وهم، إيه الإشكالية؟ ما في إشكالية. يبقى التعيين ده لا تقف عنده أبدا، لكن هل ما عينته فيه صواب ولا خطأ؟ إنما مسألة بقى فقه إن أصل أهل السنة مش كان ينصحوا الأول، مش كان يقول، مش كان هذا، منين جبته أنت أصلا؟ إذا كان الخطأ نعم خاصا، إذا كان الخطأ خاصا نعم، لكن خطأ في كتب لا إشكال أبدا تبين وتنبه على هذا. طيب اتنين، يبقى التعميم أوسع من تحذير وتبديع. اتنين، تحذير اوسع من التبديع، لان قد يكون سني في المعتقد وتحذر منه في مسلك معين فالتنفي سلك مسلك معين طريقة معينة في الطلب تضر، يبقى هذا التحذير اعم. ثلاثة، التبديع، التبديع بيقتضي التعيين والتحذير، والتعيين لا يقتضي تبديع ولا تحذير، والتحذير لا يقتضي التبديع. يبقى عندنا هو تعيين تحذير تبديع، التبديع هيقتضي ماذا؟ التعيين والتحذير. التعيين لا 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 يقتضي التحذير ولا التبديع، التحذير هيقتضي التعيين ولا يقتضي التبديع. واضح؟ واحد يعيد لي ديت، ها؟ يبقى عندنا ايه؟ كم امرا؟ قول يا عبد الله. عبد الله حسني عندنا، ها؟ تعيين، تحذير، تبديع، ها؟ عندنا الاول الثلاث مصطلحات تحطوهم الاول، ها؟ تعيين، تحذير. لا يا ابني، حط لي الثلاث مصطلحات الاول وحدهم بدون احكام. الاول تعيين، ثاني تحذير، ثالث تبديع. في تعيين، تحذير، تبديع. طيب واحد، التعيين يقتضي ولا يقتضي؟ التعيين يقتضي، لا يقتضي تحذيرا ولا تبديع. انا بعين أبا حنيفة أخطأ في المسألة دي، وليس لا مبتدع ولا بحذر منه مثلا. طيب يبقى التعيين أعم، يبقى لا تعترض على التعيين أبدا أبدا، إلا إذا كان المعين مخطئا فنقول تعينت فلان بأن أخطأ كذا وليس ثابتا عنه، ليس هذا كذا، إنما أنت أخطأت في تعيين في هذا القول لأن هذا لم يثبت ولا أن هذا كذا كذا إلى آخره. طيب، فإن كان مجتهدا غفر الله له، وإن كان بقى له قصد فهذا الذي قد يحذر منه. طيب اثنين، التحذير بيلزم منه التعيين لكن لا يلزم منه التبديع. طيب التبديع والتعيين، يبقى ليس كل من تذكره، ودي مسألة انتبهوا يا اخوان، الشيخ اليوم ذكر فلان ده هيبدأ بعد عليه الدور، لا عادي، ممكن عادي مزان تذكر العلم، وممكن يجي عليه الدور. الدور ازاي؟ انتبهوا لهذه الاخطاء، لكن ايضا ما خرج من سنة ولا شيء. ممكن يجي الدور ان احذروا هذا الرجل، هذا الرجل مبتدع، ليست مسائل كده، لا، كل شيء يأخذ حقه ومستحقه. نعم، هذا من عنده، عنده دليل. طب خلاص، يبقى يرجع. غلط، لا غلط، غلط، يرجع. لا شوف، قد يحذر منه، لا تطلبه عند فاروق مثلا، لكن ليس فاروق مبتدعا، لكن اما عند فاروق عدم رسوخ، لا امنك تجلس عنده، زي ما احنا بنقول كده. واحنا الان لما كنا مثلا بنقول في طلبه علم كانوا مثلا كبار واحنا موجودين، لكن موجود العلم ما حضرناش له، هل مع ذلك انه مبتدع؟ لا. ليه؟ قدمنا عندنا طبقات، ناخد اعلى. في واحد تحضر انت من الطلب عنده وليس مبتدعا، ليه؟ له طريقه خلاف المشايخ، لا نامنك عليها، لا نامن عليك منها. فكل شيء له حقه ومستحقه، له حقه ومستحقه، يؤخذ من هذا ومن هذا، زي ما العلماء قالوا هذا شيء حفظ. مالك ماذا يقول الان؟ ها، السبعون هؤلاء لو استؤمن واحد على كذا، لكن مع ذلك ما كتبت، طب ده مقتضي الطعن في الروايه، من هذا لا يكتب عنه، لكن ده مش مقتضي بقى تبديع. اما مالك يقول لك لا تكتب عن هذا، يبقى معناه انه مبتدع وضال. لا، نعم، ايوه،
ذكر بعد ايش؟
قول الاول قبل ما تمشي. ها، نعم،
التعيين لا يقتضي تحذيرا
ولا تبديعا، تحيما فلان اخطا،
التحذير يقتضي تعيينا ولا يقتضي تبديعا،
التحذير نعم
يقتضي تعيينا ولا يقتضي تبديعا،
تمام،
التبديع يقتضي تحذيرا وتعيينا،
تمام، خلاص، يلا ماشي. ها، نعم، رجب يقول، اي نعم،
قال ابن رجب رحمه الله تعالى: فرد المقالات الضعيفة وتبيين الحق في خلافها بالأدلة الشرعية ليس هو مما يكره العلماء، بل مما يحبونه ويمدحون فاعله ويثنون عليه، فلا يكون داخلا في باب
يحبونه ويمدحونه يثنون عليه، الذي ينصح في هذا الباب فعلا هذا قائم بحراسة الدين، دول أرفع الناس قدرا، من يميز للناس دينها، أرفع الناس قدرا من يميز للناس دينها من جهة الأعمال ومن جهة الأعيان. أمين، تخيل لما واحد يكون واقف على في موقف سيارات يقول لك ما تركبش مع السواق ده، اركب مع ده هو عنده مسرع، ده مع انه حاذق جدا بس مسرع، ما عندوش طريقة في القيادة. شوف، وفعلا اللي بيسرعين دول غالبا أمهر الناس في القيادة، اللي هم ايه، مسرعون، تلاقي بقى يطلع لك منها ويجي لك منها مش عارف ايه، بس انا مش ضمان انا. طب انت ما شاء الله حاسبها بالملي، شفت حاسبها بالملي، طب الاولاني راح جاي كده خارج حساباتك تعمل ايه؟ هتمسك ايه؟ ما عادش ما فعل فرامل، ولا ما عادش خلاص انت مثلا، هو ماهر اهو، عمال مقدر، شوف السيارتين ثلاثة هما، ها بيسموها غرزة دي ولا بيعملوا مش عارف بيعملوا كده، يقول لك غرزة وانت اتغريست خلاص. ليه؟ التقدير اللي انت عامله السيارة ده عشان هتمشي في مسارها المعين. طب المسار هو نفسه خالف دخل عليك، تقول له انت اللي غلطان. عشان كده المرور يقول لك خذ مسافة امان، وارد ان ينام يعمل كده، يجي عليه. وارد ان ياخد فرملة، وارد السارة تعطل، وارد اي حاجة، ادي نفسك مسافة امان. نعم.
قال فلا يكون داخلا في باب الغيبة بالكلية، فلو
بالكلية بل هذا داخل في باب النصيحة. نعم.
فلو فرض ان احدا يكره اظهار خطئه المخالف للحق فلا عبرة بكراهته لذلك.
ده نفس معنى كلام شيخ الاسلام في رسالة الغيب، لا عبرة، انت تكره ان ينبه على خطأك انت حر خلاص. لو كنت على الهداية لأحببت ذلك. ليه؟ اولا انا اسد ثلمتك، الثاني اقلل اتباعك على هذا الخطأ، الثالث صححت الدين، ومرادك من تعليم الناس التصحيح. نعم.
فإن كراهة إظهار الحق إذا كان مخالفا لقول الرجل ليس من الخصال المحمودة.
صح صح.
والواجب على المسلم أن يحب ظهور الحق ومعرفة المسلمين به، سواء كان ذلك في موافقته أو مخالفته.
صح.
وهذا من النصيحة لله ولكتابه
ورسوله، وتلك التي لا يطيقها الكثير. من جهة العلمية كل شيخ بيأصل انه كل راض ومرضو عليه، ولو اهدى ورحم الله ورجع اهدى الي عيوبي ولا اشكال في كذا، وماذا لو ظهر. من جهة التأصيل سهلة جدا معروفة، انما من جهة الواقع العملي صعب. صعب انك تقول انا اخطأ، صعب انك تقول جزاك الله خير يا محمد انك نبهتني على هذا. صعبة صعبة جدا. ليه؟ بيقفز الشيطان كما يقفز على صاحب المال، هطلع عشق وعيالك والظروف وانت ضامن بكرة ايه. الشيطان يعدكم ليه الفقر، الشيطان هيقف على يد المنفق. طب هيقف للعالم على ايه؟ على ايه؟ على باب العلم. قال لا لا لا، تقول اخطأت اخطأت، واللي صوابك مين؟ يبقى انت تسقط امام طلابك، يبقى انت اليوم أخطأت بكرة أخطأت، طلاب ينصرفوا عنك، طلاب يقولوا أنت كذا. لهذا الشيطان يقف يعدك. ماذا يعدك؟ هذا السقوط، وأنت ما تدري يا مسكين أن الرفعة في خلاف هذا، كما أن البركة في النفقة فالرفعة أيضا في صيانة العلم، الرفعة في صيانة. ولهذا الأمة ترجمت لمن قال لا أدري كما ترجمت لهم بأدري، بل إن لا أدري صيانة لأدري. ليه؟ لأن العالم إذا قال لا أدري معناه أنه صاحب ديانة، فمتى يتكلم؟ فيما يدريه، وبالتالي أأمن عليه. وليس من شرط العالم العصمة الخطأ حتى تهرب أنت من هذا، لا ليس هذا من شرط العالم. نعم.
قال وأما المبين لخطأ من أخطأ من العلماء قبله إذا تأدب في الخطاب وأحسن الرد والجواب فلا حرج عليه ولا لوم يتوجه عليه، وإن صدر منه من الاغترار بمقالته فلا حرج عليه. وقد كان بعض السلف إذا بلغه قول ينكره على قائله يقول كذب فلان، ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كذب أبو السنابل لما بلغه.
طبعا كذب فلان عند العرب الأقحاح المعروف يعني أخطأ فلان. طب ممكن أستعملها الآن أقول كذب ابن باز؟ لا. ليه؟ لأن معهود المصطلح عندنا الآن يحدث إلباسا. كذب عندنا كذب يعني الكذب المذموم، لكن أقول أخطأ وعبر بأخطأ. لكن عندنا في الصحيح كذب أبو السنابل، عندنا كذب موجودة. نعم.
قال وقد بالغ الأئمة الورعون في إنكار مقالات ضعيفة لبعض العلماء وردوها أبلغ الرد، كما كان الإمام أحمد ينكر على أبي ثور وغيره مقالات ضعيفة تفردوا بها ويبالغ في ردها عليهم. هذا كله حكم الظاهر، وأما في باطن الأمر فإن كان مقصوده في ذلك مجرد تبيين الحق وألا يغتر الناس بمقالات من أخطأ في مقالاته فلا ريب أنه مثاب على قصده، ودخل بفعله هذا بهذه النية في النصح لله ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم.
نعم. يعني قد يبالغ يا اخواني في رد القول الضعيف من فاضل، قد تكون عالم كبير له زلة، عالم كبير، فتبالغ في ردها، تبالغ في ردها، رد المقولة، وتحذر الناس من اتباع العالم في هذا، وهو رجل سن وهو عالم. ليه؟ لأن هذا القول له تبع خطيرة، فلو لم يأخذ قدره العالي من التحذير سيستهان به، وعالم كبير، وهو عالم كبير، لكن تحذر من المقولة الضعيفة عنده تحذير بليغ جدا، حتى إن بعض السلف كان يطلق عليهم مبتدع، ولم يقصد بذلك حقيقة المبتدع الضال صاحب الهوى، لكن من باب التنفير التحذير من هذه المقولة، والمراد أنه الواقع في البدعة. نعم ماشي. الله أكبر الله أكبر. أعد. قال مالك الأول. ينبغي للعالم أن يورث جلساء لا أدري. انتبهوا، لا أدري. العلة حتى يكون أصلا في أيديه، حتى يكون يا أخواني أصلا أصلا أصلا، لأن لكل باب أصلا، فبل أصل في الفتية أن ترث لا أدري. العجيب في الأثر هذا يا أخوان، العجيب في الأثر نقل مالك، إن مالك رحمه الله لم يكن معتنيا بنقل الرواية فقط والحديث، إنما مالك نقل للأمة ماذا؟ نقل الأمة أصولا عن السلف، وكان معظما لهذه الكلمات، ينقل عن وهب بن كيسان، لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أوله، ينقل إن هذا العلم دين فضور عمن تأخذون دينكم، نقلت مالك، يعني ممكن يكون ده مبحث، ارى كانت ام المبحث ده مبحث مالك. مبحث مالك في ايه؟ مبحث مالك في ايه؟ مبحث مالك في نقل الاثار السلفيه التربويه المسلكيه عن سلف الامه المرضيه، النقل ده بس، يعني مالك نقل أشياء كثيرة، وكان يعظم هذا الذي قد لا نلتفت إليه، فينقل عن ابن هرمز هذا القول العظيم جدا جدا جدا، وهو ماذا؟ ينبغي على العالم أن يورث الطلاب، يورث طلابه لا أدري لا أدري. سبحان الله سبحان الله، سيورثهم ماذا؟ بالقول والعمل، بالقول فيدلهم عليه ويحذر من أن يتكلم واحد بالعلم، والعمل بالتطبيق العمل، لا أدري، تحتاج بحث، تحتاج تأمل، ما سمعت فيها شيئا، ما أعلم حالة، لا أدري، ومشتقات لا أدري. طيب، حتى تكون أصلا بين أيدي، حتى تكون أصلا في أيديه، فلا أدري أصل. هذا نفس تعليق الحافظ ابن حجر تقريبا على في حديث جبريل، في سؤال جبريل للنبي متى الساعة، قال من مسؤول عنها بأعلام من السائل، وفي نهاية الحديث قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، قال فدخل في الدين في الدين أن يكل الإنسان العلم إلى عالمه، لا أدري. ومما يشعر بقيمة هذه الكلمة حديث ابن عباس في الصحيح، حديث موسى والخضر، سببه إيه؟ السؤال، هل تعلم أحدا أعلم؟ قال لا أعلم. فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، فقيل بلى عبدنا خضر. يبقى فعاتبه الله إذ لم يرد الإيه، يبقى هذا أصل القصة، هذا أصل القصة. يبقى كلمة مالك لتكون أصلا ليست من باب المبالغة، ابن هرمز ليست من باب مبالغة، تكون أصلا لأنها أصل قصة موسى، أصل قصة موسى. وهذا بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إلى لقي، فكانت القصة أصلها إيه؟ سؤال موسى هل تعلم أحد ما؟ قال لا لا أعلم. فعاتبه الله إذ لم يرد العلم إليه، مثل إن شاء الله، إذا عزمت على فعل كذا وأردت أن تفعله قل إن شاء الله، أصل في هذا الباب. كما في الصحيحين حديث أبو هريرة أن سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة فتأتي 100 فارس يقاتل في سبيل الله. أخرج البخاري في كتاب الجهاد باب طلب الولد الصالح للجهاد أو للقتال، فقال له صاحبه قل إن شاء الله، فنسي عليه الصلاة والسلام، نسي قل إن شاء الله، فلم يؤت إلا بنصف غلام بس، ولد معاق أو كذا بس واحد. أما إنه لو قال إن شاء الله لا أتي بهم فرسانا أجمعون يقاتلون في سبيله. يبقى إن شاء الله أصل، ينبغي الإنسان في التربية أن يورث إن شاء الله إذا عزم على فعل شيء. يبقى وعليه يا أخوان إحنا ما نقول إيه، إن الإنسان طالب العلم لا يجعل فائدة من العلماء مخصصة بباب معين، إنما حينما تجلس عند العالم افتح كل الأبواب خلاها مفتوحة، وبعدين أنت قصدك باب معين قد يأتيك الخير من باب ثاني وثالث ورابع، فكن مستعدا للتلقي، كن مستعد لأي شيء يأتيك، وقد تنتفع بما لم تقصده أكثر مما تقصده، قد تنتفع بما لا تقصده أكثر مما تقصده. كم من إنسان طلب شيئا فوجد خيرا منه. المؤمن يكون في ماذا؟ أجهزة الاستقبال كلها مشرعة مفتحة، سائلا ربك اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون، اهديني لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ولهذا السلف ما كانوا يضيعون، يدخل واحد المسجد يسأل الله الجليس الصالح، يسأل الله الجليس الصالح، ما كانوا يحتقرون شيئا. فهذا مالك ينقل ماذا؟ هذه الكلمة عن شيخ، ليست رواية إنما نصيحة، ينبغي على العالم أن يورث الطلاب لا أدري حتى تكون أصلا في أيديهم. أخوان إحنا بنطلب علمية، إحنا بنطلب يا أخوان، يا الله ده احنا فهمونا قاصر يا اخوانا في الطلب، فهمونا قاصر والله. السلف عظموا بهذا، السلف عظموا بهذا. هذا اصل عظيم. نعم اقرا. نعم. في الباب. نعم. يفتحها. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. للعلم مسائل خزائن، يفتحها المسألة. صحيح صحيح سبحان الله. نعم.
قال الشارح رحمه الله: وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله. هذه قاعدة شريفة وأصل كبير من أصول الدين ضل فيه طوائف كثيرة من الناس.
معليش إخواني، يعني الفوائد هذه قد تأتي وتكون إن شاء الله يعني فيها ثمرة عظيمة جدا. وبعدين أنتم مستعجلين؟ مش كان في ناس بتقولوا إحنا بنخلص الكتاب في يوم إزاي؟ خلاص نخلصه في 10 سنين، ولا مش عاجبكم كده ولا مش عاجبكم كده؟ نعم.
قال رحمه الله:
هذه رزق، قد يكون رزقي، قد يكون رزق واحد فيكم، قد يكون رزق واحد بيتابع على ال نعم.
وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه الله هو الحق الذي دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة لمن تدبرهما، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الذي ذكره الطحاوي هذا الحق الذي دلت عليه الأدلة. طيب، وشهدت به الفطرة السليمة، فطرة سليمة، أن الله يتكلم، فطرة سليمة التي لم تغير بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. سؤال: متى تتغير الفطرة السليمة يا إخوان؟ متى؟ لما تتغير بالباطل الداخل عليها من قبل الشبهات، من قبل الشكوك، من قبل الآراء الباطلة. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصران أو يجعلونه على منهج الخوارج أو المرجئة أو الأشاعرة أو الأشعري. كان بداية حياته أشعري، أم تزوجة الجباز المعتزل، كان السبب إيه؟ السبب أنه جلس 40 سنة على الاعتزال بسبب من؟ زوج أم. لو زوج أم الإمام أحمد كان يعرف الاعتزال؟ حتى بصره الله عز وجل بعد ذلك. فائدة، الحمد لله بصر الله بالحق، الحمد لله، نقول نعم الحمد الذي أنقذه. لكن عاش بعدها كم سنة ليقرر وينظر ويستدل ويتسع اطلاعه، لم يمده أن ينقي كل ما عنده، ولهذا لم يصل فيما بقي لأن يكون في مصاف الأئمة الكبار. نعم هو من أهل السنة، هذا الراجع عند كلام العلماء أنه انتقل من مذهب الاعتزال إلى مذهب ابن كلاب ثم إلى السنة، وإن كان البعض يقول مات على مذهب ابن كلاب، لكن الراجح أنه مات على السنة، لكن بقيت عنده من الأصول القديمة بعض الأشياء، بعض الأشياء تنتقد على ابن حسن. ليه؟ لأنه لم يتح له الزمن والمطالعة التي ينقي كل ما عنده فيها، بخلاف من نشأ في السنة، من نشأ. ولهذا بتوفيق الله العبد أن يوفق لصاحب السنة من أول حياته كده، يوفق لصاحب السنة من أول حياته. إنما صحيح من توفيق الله أنك تهدى بعد الضلالة، لكن مرت عليك ماذا؟ حياة طويلة. أما أموت عن 90 سنة مثلا دراستي كلها في السنة، غير لما أموت عن 70 سنة في الضلالة و20 سنة في السنة، أو 10 سنين في السنة، أو 10 أشهر في السنة. مدة الدراسة كم؟ ومدة الدراسة الآخر كم؟ نعم.
قال: وقد افترق الناس في مسألة الكلام على 9 أقوال.
ده الخلاصة، على 9 أقوال. نعم.
أحدها أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني، إما من العقل الفعال عند بعضهم أو من غيره، وهذا قول الصابئة والمتفلسفة.
العقل الفعال، الفيوضات. نعم.
وثانيها أنه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه، وهذا قول المعتزلة.
قول المعتزلة. نعم.
وثالثها أنه معنى واحد،
يعني مخلوق منفصل، خلق الله أصواتا في الهوى كده، مخلوق منفصل. نعم.
وثالثها أنه معنى
لأن
واحد،
لأن الله لا يحل فيه الحوادث. نعم.
وثالثها أنه معنى واحد قائم بذات الله، هو الأمر والنهي والخبر والاستخبار، إن عبر عنه بالعربية كان قرآنا، وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة، وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره.
تمام. معنى واحد قائم بذات الله، ده أول من أحدث هذا ابن كلاب، وتأثر بالأشعري فقال وهذا قول ابن كلاب ومن وافقه كالأشعري وغيره، وهو أنه معنى واحد قائم بذات الله. قال ابن باز علق على هذا فقال أبو الحسن الأشعري في مقاله الأول قبل أن يرجع إلى كلام أهل السنة، يعني يقولون إنه معنى قائم بالله، وأن الله لا يتكلم بشيء سبحانه وتعالى، يعني حقيقة، وإنما هو معنى قائم بالله. فإن عبر عنه، لأنهم فرقوا بين المعنى واللفظ، فالمعنى غير مخلوق واللفظ مخلوق، إنما المعنى هذا غير مخلوق، وفصلوا بين المعنى واللفظ، فوافقوا المعتزلة في أن اللفظ مخلوق، وخالفوا المعتزلة في المعنى. المعتزلة من جهة عقلانية مضبوطون، مفيش فرق بين المعنى واللفظ أصلا. لو قلنا أصلا بأن المعنى غير مخلوق للزمنا أن نقول بأن اللفظ غير مخلوق، ولهذا شهد بهذا بزوال الفارق بعض الأشاعرة، وقال احنا حقيقة قولنا قول المعتزلة، ما فيش شيء اسمه معنى ولفظ، الكلام مجموع لفظ ومعنى، انما احنا نفرق. هو حقيقة قول المعتزلة القرآن مخلوق، نحن حقيقة قولنا وقول المعتزلة، شهد بذلك بعض الأشاعرة زي الخوارج والمعتزلة. في مرتكب الكبير الخوارج كفروا، لانهم لما نفوا الإيمان أثبتوا الكفر، وعندنا مرتبة الإيمان عندنا مرتبة، ومرتبة الكفر عندنا مرتبة، شهدت بها النصوص. المعتزلة اخترعوا مرتبة، قالوا في منزلة بين المنزلتين، لا هو الذي يستحق الإيمان عند النصوص تخرجه، ولا هو الذي يستحق الكفر عندنا نصوص تمنعه، فنجعله في منزلة بين المنزلتين. من جهة التكييف العقلي الخوارج أضبط، لما أخرجوا من الإيمان أخرجوا إلى الكفر، لأن إذا خرج الرجل من الإيمان فليس إلا الكفر. وهذا يدل على تهافت هذه الأقوال، وأنها لا تستقيم لا مع عقل صريح ولا مع نقل صحيح. فالشيخ ابن باز يقول يقولون إنه معنى قائم بالله، وأن الله لا يتكلم بشيء سبحانه وتعالى، وإنما هو معنى قائم بالله، فإن عبر عنه من طريق الرسل بالعربية صار القرآن، لأن القرآن بلسان عربي مبين، وإن عبر عنه بالعبرانية صار توراة، وإن عبر عنه بالسريانية صار إنجيلا، وأن عبر عنه بلغة داود كان زبورا، وهكذا. وهذا من أبطل الباطل وأضل الضلال، فإن القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، سمعه جبريل من الله عز وجل، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وألقاه إلى الأمة عليه الصلاة والسلام. يبقى سمع جبريل من الله ألفاظا ومعاني، وسمع محمد من جبريل حقيقة بألفاظ وكذا، وألقاه إلى الأمة عليه الصلاة والسلام، كما في حديث ابن عباس في الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة، وكان مما يحرك شفتيه، يعني وقت التنزيل فأنا أحركهما كما كان النبي يحركهما، يمثل كيف كان النبي يحرك. قال سعيد بن جبير وأنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما، حتى أنزل الله عز وجل قوله إن علينا جمعه وقرآن فإذا قرناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان النبي بعد ذلك إذا نزل الوحي يسكت ويستمع حتى يفرغ جبريل ثم يبلغه الأمة بعد ذلك. قال فالله يتكلم إذا شاء بالقرآن وغير القرآن، تكلم ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فلو كانت يا إخواني كن مخلوقة، يبقى المكون كون بمخلوق، المكون مخلوق كون بمخلوق، لأن كن مخلوق والمكون مخلوق، يبقى مخلوق خلق مخلوق، ففي نسبة الخلق لغير الله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فدل هذا على أن كن غير مخلوقة، فهي أمر الله عز وجل. قال وليس في كلامه نقص ولا عيب ولا مشابهة لكلام البشر، بل كذاته ذاته سبحانه لا تشبه ذوات، وهي قائمة بنفسها، مصرف الأكوان مدبر الأكوان بذاته جل وعلا، ولا تشبه ذاته ذوات المخلوقات. هكذا كلامه وسمعه وبصره، وهذا من صفاته، كلها حق لا يشبه فيها صفات البشر، ولكن يؤتى الناس من جهلهم وضلالهم، ولكن يؤتى الناس من جهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم، يؤتون من عجمتهم وقلة البصيرة وقلة العلم. إذن من أين يؤتى الناس؟ شوف السلف هنا يقول إيه ابن أبي العز، وشهدت به الفطرة السليمة التي لم تغير ها بالشبهات والشكوك والآراء الباطلة. ابن باز ماذا يقول؟ ولكن يؤتى الناس من جهلهم وضلالهم وقلة بصيرتهم، يؤتون من عجمتهم فيجهلون اللسان العربي وقلة البصيرة فيحرمون التوفيق والفرقان، وقلة العلم فيحرمون الإصابة، فيحرمون الإصابة من عجمتهم فيحرمون معرفة الدلالة. ما المراد من كتاب الله؟ من عجمته. وقلة البصير فيحرمون الفرقان، وقلة العلم فيحرمون الإصابة، لأنهم يجهلون ما كان عليه السلف الصالح. فالإنسان يؤتى من هذه الأشياء. وإلا فالرب عز وجل من كماله ومن صفات كماله ومن أسباب استحقاق العبادة ومن أدلة أنه رب العالمين كونه يتكلم. هل تدري ما معنى تعطيل الرب عن صفة الكلام؟ تعطيل الشرع، لأن من الذي شرع؟ من الذي شرع؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب والإيمان ولكن جعلناه نورا. والله عز وجل فرق بين الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، مش من خلقنا، ألا له الخلق والأمر. فلو كان الأمر مخلوقا فلم يعد ثم فارق بين الخلق والأمر، ولهذا يتعطل الشرع. وقد عاب الله الأصنام. وبعدين الرسل أرسلت بإيه؟ بما أرسلت الرسل وبما حصلت الرسالة لهم عن طريق المعنى القائم، هو جبريل بينزل ليه؟ فهمت من الله أنك رسول، سبحان الله، فيتعطل الشرائع والرسالة. وقد عاب الله الأصنام لأنها لا تتكلم، عاب الله الأصنام وآلهة المشركين من الأصنام والكواكب وأشباه ذلك بأنها لا تتكلم، لا ترجع إليهم قولا ولا تملك لهم ضرا ولا نفعا. ألا يرون أنه لا يرجع إليهم قولا؟ إذن دليل على أنه ليس بإله. يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. تعطيل الصفات تعطيل للذات، لا سيما الكلام، صفة الكلام، لأن بها يحصل الأمر. قال عابها بكونها لا تنطق لا تتكلم، ولكن أهل الشرك وأهل الباطل وأهل البدع في ضلال وعمى، في ضلال وعمى. نعم.
كلام البيجوري شيخنا في خلق القرآن في شرح الجوهرة.
نعم.
قال البيجوري في شرح جوهرة التوحيد: ومذهب أهل السنة أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق.
أهل السنة لهم من؟
أشاعرة.
الأشاعرة. نعم.
أن القرآن بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق.
القرآن بمعنى، القرآن بإيه الأول؟
بمعنى الكلام النفسي ليس بمخلوق، وأما القرآن بمعنى اللفظ الذي نقرأه فهو مخلوق.
من هنا لما سئل علي جمعة عن قولة الضال هذا عن قولة الإمام أحمد من قال بأن القرآن مخلوق كيف؟ قال ما فيه إشكال. لا إشكال، القرآن اللي هو إيه بقى؟ المعنى القيم هو يقول كده مش القرآن اللفظ، فهو لا إشكال عنده عجيب يعني بيحمل كلام أحمد على ماذا؟ على المعنى القائم بالنفس، فلا إشكال في إطلاق القرآن على هذا. يبقى القرآن غير مخلوق ما في مشكلة، لكن القرآن اللي هو ماذا؟ ليس اللفظ، إنما اللفظ هذا مخلوق، لفظ هذا مخلوق. نعم.
ثم قال: لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم.
ولكن يمتنع،
لكن يمتنع أن يقال القرآن مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرأه إلا في مقام التعليم، لأنه ربما أوهم أن القرآن بمعنى كلامه تعالى مخلوق.
يعني باب التحرز ما شاء الله عشان يحافظ على المنهج، لكن لا تقول القرآن مخلوق. ليه؟ لأنه ممكن ينسحب هذا إلى المعنى، إلا في مقام تعليم بقى نفرق بين اللفظ والمعنى، لكن لا تنشروا هذا. نعم.
قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: ورابعها أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وهذا قول طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحديث. قال: وخامسها
طبعا كلمة من أهل الحديث ليس مصطلح المعروف عندنا أهل الحديث ومقابلة أهل الرأي، لكن أهل الحديث قد يكون الذين يعتنون بالحديث رواية، ولكن على مذهب أشعر، على مذهب معتزلة، على مذهب الكلبي. لهذا لا تغتر بكلمة بعض الفقهاء بعض المحدثين، مذهب بعض المحدثين بعض الفقهاء، كما قلنا بعض الفقهاء بعض المحدثين هذا في باب الفقه والحديث، ولكن على مذهب المعتزلة وعلى مذهب الأشعرية، كما أنه لا يهزك بعض الأحناف بعض الشافعية بعض كذا فتظن أن هذا مذهب لبعض أهل السنة. الفقهاء المحدثون المالكية الشافعية الحنابلة الأحناف كل هذا لا يغير مسلم عندنا، السلف لم يختلف هذه المسألة، لكن يوجد من اعتنى بحديث من اعتنى بفقه من هو منتمي إلى مذهب المذاهب الأربعة ومعتقده هو معتقد الأشاعرة. يعني أنت ما تسأل عن الجمعة دلوقتي هتلاقي مثلا مش شافعية مثلا ولا مش عارف مذهبه إيه الفقهي، يبقى شافعي أه من الشافعية، والثاني ده من المالكية، والثالث ده من الأحناف، والرابع ده من كذا، كل الأعاجم اللي هم على مذهب الأحناف أشاعرة وماتريدية وهم أحناف متعصبة، أحناف الكوثري من الأحناف حنف. يبقى كلمة لا تظن وكلمة أهل العلم إن هذه المذاهب السنية في مقابل الشيعة، يعني مذاهب السنية اللي هي في مقابل الشيعة، لأن أئمة أئمة سنة، إنما ليس حكما على الأتباع على كل أحد أنه على السنة الخاصة، السنة الخاصة، إنما المذاهب الأربعة السنية في مقابل الإمامية الإثناعشية والجعفرية هذه المذاهب الشيعية. فهذه المسائل لا تغير مفهوم أهل السنة عندك، أهل السنة لم يختلفوا هذه الأصول. نعم.
وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما.
وهذا المحشي هنا بيقول إيه في عزو هذا القول لبعض الحديث نظر، إذ يستبعد على من اشتغل بالحديث أن يقول بهذا القول الذي لا أصل له في السنة كما لا أصل في كتاب العزيز. أصل التعليق يعني في على هذه الكلمة جيد أن يعلق على كلمة الحديث، لكن التعليق ذاته فيه نظر، لأن أيضا استبعدها لكونه مشتغلا بعلم الحديث، لا، لكن نستبعده عن أهل السنة. أما المشتغل بالحديث فقد يشتغل بالحديث وهو أشعري، إذ يستبعد على مشتغل بالحديث أن يقول بهذا القول الذي لا أصل له في السنة، لا، قد يشتغل بالحديث ويبتعد ليه لتأويلاته للأحاديث، تأويلات الأحاديث، هو الحديث في تسمية الأشعري احذروا الأشعري، لا، لكن ويحمل الأحاديث على محمل التحريف مذهبي هو، وإلا البخاري موجود في الأمة والأشاعرة ما قال البخاري كتاب ضلال، ولا قالوا في الكتب الستة كتب ضلال، مع أن الكتب الستة تقرر الاعتقاد. حتى ما يقول أهل السنة الإيمان قول وعمل، فيش مشكلة، الإيمان قول وعمل، بس العمل ليس داخل في المهي. العمل ده شرط كمان، لكن احنا ما نقول الإيمان ده تصديق فده المهية، لكن العمل يدخل دخولا مجازي. فتجيب له النصوص إنما المؤمنون لا، يقول لك الإيمان المجازي مش الإيمان الحقيقي. ولهذا الله فرق بين الإيمان والعمل، فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى الإيمان غير عمل الصالحات، والعطف يقتضي التغاير. إذن عندهم الشبهات ولا لا؟ عندهم التحريفات. فكما أن القرآن تقرأ الأمة كلها ومع ذلك صارت 73 فرقة، كذلك السنة تقرأ الأمة كلها وستصبح أيضا 73 طائفة. نعم 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 تمام. يعني جعلهم ثلاث طبقات، بدي مثلا الملكية أو كذا أو كذا سيد مذاهب. يبقى في طبقة هي طبقة على المذهب الأشاعرة وكذا، وفي طبقة قلدت حكم التلقي، وده سبب انتشار مثلا بعض أقوالهم في ابن حجر في النووي في كذا، ده كان تقليد لمن أخذوا عنهم. وفي طبقة سلمت من هذا وهم الأئمة المعروفون، ولهذا فرق بين الباجي وابن القاسم وأشهب وسحنون، كل هؤلاء يعرفون بالسنة يعرفون بالسنة. ولهذا تجد الإحالة الخبيثة عند المتأخرين أو المعاصرين اليوم لما يقولك الشافعية على كذا والمالكية على كذا، ولم يذكروا مذهب مالك ولا مذهب الشافعي ولا مذهب أحمد. لماذا لا يذكرون مذاهب الأئمة؟ لأن مذاهب الأئمة على السنة. أما حينما يقول بقى الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف يدخلون هذه التقسيمات، لكل مذهب في هذا، من تأثر من الشافعية، من تأثر من المالكية، من تأثر بالأشاعرة، وكانوا على مذهب الأشاعرة فيها. نعم.
وخامسها أنه حروف وأصوات لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، وهذا قول الكرامية وغيرهم.
يعني قالوا بحروف وأصوات مثل قول السنة، لكنهم ماذا قالوا؟ لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، ما كان الله موصوفا بهذا ثم تكلم. تمام. وهذا قول الكرامية.
وسادسها أن كلامه يرجع إلى ما يحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته.
نعم.
وهذا يقوله صاحب المعتبر ويميل إليه الرازي في المطالب العالية.
قال في الحاشية في المعتبر في الحكمة، ومؤلفه أبو البركات هبة الله بن ملكة الطبيب الفيلسوف، كان يهوديا وأسلم. وشيخ الإسلام ينقل عن كتاب المعتبر في غير موضع في دار تعارض العقل والنقل ويعلق عليه وتعقب. نعم.
وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته،
يقول وهو في الحاشية في الرازي، وكان يتوقد ذكاء وقد بدت منه في دوري في بلايا وعظائم وانحرافات عن السنة والله يعفو عنه، فنته فيه على طريقة حميدة والله يتولى الثراء ورجع يعني في آخر حياته. لكن كل هؤلاء لم يصفوا لهم المنهج، لا رازي ولا غزالي ولا أشعري، وإن كان طبعا هو أفضلهم صنف في المصنفات الطيبة، لكن بقيت عنده بعض المسائل تأثر فيها بالأصول القديمة. لكن الرازي والجويني وهؤلاء الذين رجعوا كما قلنا لم يتمكنوا من معرفة الحق بشموله وكماله، ولم يسعفهم الوقت في ذلك ولا الاطلاع، لهذا ماتوا على بعض أشياء. ينتقلوا من مذهب التحريف إلى مذهب التفويض ويظن أنه الأسلم في ذلك، والله يتولى عباده. المهم أنهم رجعوا عن هذه المذاهب الباطلة، لقد طفت المعاهد كلها وخليت المسلمين وعلومهم، وها أنا أقول اليوم ليتني أموت على ما علي عجز ويسبون. كل واحد يذكر هذا والغزال وكلهم يذكرون، فالله يتولاهم في ندمهم ورجوعهم. لكن بالنسبة لتقييمهم نقول لم يرجعوا إلى السنة الخالصة، وإنما بقيت عندهم هذه الأمور. لهذا يا أخوان السنة 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 السنة، ولا تستكثر عليها. فقرأت كتاب الدارمي في رضع بشر، أنا للدارمي كتاب آخر في رضع الجامية شيخ الإسلام يمدحهما مدحا عظيما جدا، ينقل هذا ابن القيم دروسه. طب ما أنت وخذ أحمد وخذ ابن تيمية، شوف لا تترك ورقة في السنة إن استطعت ولو كانت آخر ما تطلع في حياتك، بقي ورقة في السنة لم تطلعها، وستخرج روحك الآن إن استطعت أن تطلعها فطلعها. إياك تقول أنا درست كتب كثيرة الحمد لله والمنهج عندي مهضوم، إياك إياك إياك. نعم.
وسابعها أن كلامه يتضمن معنى قائما بذاته وهو ما خلقه في غيره، وهذا قول أبي منصور للماتريدي. وثامنها أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في غيره من الأصوات، وهذا قول أبي المعالي ومن تبعه. وتاسعها أنه تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة.
أنه
تعالى لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وهو يتكلم به بصوت يسمع، وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين قديما، وهذا المأثور عن أئمة الحديث والسنة.
نعم، يعني هذا هو قديم النوع حادث الآحاد. فجعل المذاهب الثمانية متتالية وبدأ بها، ثم أخر بيان مذهب السنة الجماعة الذي هو ضد كل هذه المذاهب. الشيخ ابن باز علق على رابعها أن حروف أصوات أزلية مجتمعة في الأزل، وذا قول طبعا الكلام والحديث. قال ابن باز وهذا باطل أيضا، هذا الكلام لا يستقل بنفسه، كلام لابد له من متكلم، حروف ومعاني مستقلة هذا غير معقول. صحيح يعني يا أخوان أنا الآن هشام وأنا مخلوق أتكلم، كلامي ذا منفصل كيف عني كيف عني، في كلام بلا متكلم يا أخوان؟ ما يمكن ما يمكن. أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الأزل، كيف حروف وأصوات مجتمعة؟ كيف يكون كلام؟ الكلام هذا لا يمكن أن يكون بدون متكلم، حتى في آخر الزمان في حديث النبي فينطق الحجر والشجر، لكن ما يكون كلام بلا حجر ولا شجر. أنت تقول في حجر بيتكلم في شجر بيتكلم، لا، الأصل أن ما يتكلم. لكن هذه آية هذه آية هذه آية فيتكلم الحجر والشجر. يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتله، إلا الشجر الغرقد. ولهذا اليهود بيكثروا إيه؟ زراعة الشجر الغرقد. يعني الحرب هتنتقل من أعيان البشر بين المسلمين واليهود إلى الأمور الإيه؟ الكونية. هيدخل الحجر والشجر في المعركة يا جماعة، الحجر والشجر هيدخل، فيكون حجر وشجر مع المسلمين وفي شجر مش معانا، في شجر مش معانا، شجر الغرقد، إلا شجر الغرقد ينطق الحجر والشجر. وهذا رد أيضا على من يقول مقتضى الكلام أن يكون اللسان ولهات وكذا، لا تمه، هذا الحجر بينطق بدون لسان ولا لهان، وهذا بل إنه وما وإن من شيء يسبح بحمد، هذا بلسان المقال ولكن لا تفقهون تسبيحه، هذا بلسان مقال فلا يلزم اللسان، ما يلزم، إنما هذا خلق الله والله على كل شيء قدير. للسماوات والأرض إيه طبعا، قالت أتي طائعين، اشتكت الجنة والنار، قالت النار، قالت الجنة، كلما وقف سألهم فتقول هل من مزيد، النار نفسها. طب لسانها إيه بقى؟ فهذه شبهة مردود. فالشيخ ابن باز يقول هذا غير معقول، ما هنا صوت إلا من متكلم، ولا حرف ولا معنى إلا من صاحب معنى، فهم يتكلمون عن عالم آخر لا يعقلون، والله سمه كلاما، وإن أحد المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله. ولهذا كلمة كلام الله هتقتضي المعنى واللفظ، وتقتضي متكلم حقيقة، والإضافة هنا إضافة صفة لموصوف، لا يمكن تكون إضافة مخلوق لخالق. وقال يريدون أن يبدلوا كلام الله، وعلق الشيخ على خمسة إن حروف أصوات، لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما. وهذا يقول صاحب وسادسها، علق الشيخ فقال وهذا باطل أيضا، كلها باطلة ما عدا قولا واحدا وقول السنة الجماعة، وما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وأنه كلام الله عز وجل، الله يتكلم إذا شاء، وأنه كلم من شاء من رسله منهم من كلم الله، وأنه أنزل عليهم الكتب التي تكلم بها سبحانه وتعالى، وأنه يكلم الناس يوم القيامة ويكلم أهل الجنة، وكلم آدم سابقا، وهو سبحانه وتعالى كلم موسى أيضا، وكلم محمدا صلى الله عليه وسلم، وفرض عليه الصلوات الخمس، هذا حق، فينبغي ألا تذكر هذه الأقوال إلا بالرد والإبطال والتشنيع على القائل. متى نذكر هذه الأقوال الباطلة؟ وينبغي ألا تذكر هذه الأقوال إلا بالرد والإبطال والتشنيع. ثم علق على السابع والثامن والتاسع فقال، على القول التاسع وهذا والحق، أن جنس الكلام قديم، الله تكلم به، والقرآن من كلامه سبحانه، وهكذا التوراة من كلامه، وهكذا ما يكون يوم القيامة حين يقول لآدم أخرج بعث النار من كلامه، هكذا ما يقوله لأهل الجنة، يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم إلى آخره، وهكذا كل ما يقع في الجنة، وحين يقول لأهل النار اخسأوا فيها ولا تكلمون، كل هذا من كلامه سبحانه وتعالى. نعم، نقف عند وقول الشيخ رحمه الله وإن القرآن كلام الله.
شيخنا بعض إخواننا يقول السادس يعني لم يحتاج إلى توضيح،
هو كله بيحتاج إلى توضيح، هو السادس فقط يقول إن كلامه يرجع لمحدوده من علمه وإرادته، فسر الكلام بالعلم، تفسير الكلام بالعلم ليس كلاما حقيقيا، إنما هذا معناه العلم والإرادة القائمة بذات، يعني أيضا لم يتكلم بألفاظ وحروف وأصوات. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.